السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة أعضاء مجموعة لعبون الأدبية، السادة أعضاء مجموعة السيرة النبوية الشريفة وشمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ ذي بدء، أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم، ويضاعف لنا ولكم الأجر، ويجعلنا ويجعلكم إن شاء الله من معاتق هذا الشهر الكريم. سيكون موضوع نقاشنا لهذا المساء يتعلق بسياقات غزوة بدر الكبرى وانعكاساتها على تأسيس الدولة الإسلامية. أحدثكم هو العبد الفقير يعقوب عبد الله ولي داري. طبعا كما تعلمون لست جزيل هذا الفن المحقق، ولست عليقه المرجب، ولكن الإخوة جزاهم الله خيرا كلفوني بهذا العمل، فبادرت إليه بنية وهدف واحد، وهو أنني أريد أن أسجل اسمي بين الذين تكلموا وتدارسوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا هذا المساء ضيف على الجناب النبوي، أرجو أن أنال به فتحا ونصرا وقبولا وعلما وعملا وشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صلنا في تلك الجميل الدائم الذي لا ينكش أبدا. سيكون هذا التدخل على شكل تمهيد، ثم المحور الأول يعني سياقات غزوة بدر. أعني بالسياقات هو أن أحاول أن أجعل المستمع يتعرف على السياقات المهيئة لنشوب غزوة بدر الكبرى. بعد ذلك سيتناول المحور الثاني سريان الغزوة ومجرياتها، حيث سنتوقف عند أهم اللحظات وأهم الأحداث وأهم الأدوار التي لعبها المسلمون خلال هذه الغزوة. والمحور الأخير سيكون على شكل خاتمة نحاول من خلالها أن نحلل ونستنطق الأحداث، ونحاول أن نتعرف على انعكاساتها على تأسيس الدولة الإسلامية الوليدة، فنسأل الله التوفيق. نبدأ على بركة الله بالتمهيد الذي وعدت به. قلت إن الشناقطة والموريتانيين في جميع الأعصار والقرون، خاصة في القرون التي شهدت أوج النهضة الثقافية والعلمية، يعني القرنين 12 والثالث عشر والرابع عشر، قد اهتموا جدا بعلوم السير وأنساب العربي والشمائل وتدارسوها. وفي هذا السياق هناك كتب أصبحت تدرس في أغلب المحاضر، منها أنظام الشيخ البدوي المجلسي، نظم المغازي، ونظم عمود النسب. قد كان من الأنظام الجميلة التي كتب الله له القبول في الأرض ونفع بها العباد والبلاد. كذلك كتاب الحل السيارة للشيخ محمد اليدالي، ونظم قرة الأبصار، وغيرها كثير. بما يخص أهل بدر، لاحظت اهتماما خاصا بالعلماء الموريتانيين فيما يخص أهل بدر خصوصا. وفي هذا السياق اعتمدت على بعض المراجع من أجل تتبع تطور التأليف فيما يخص البدريين. مثلا في بداية القرن 13 نجد الشيخ محمد المامي، متوفى 1282، لاحظ أن عنده كتابين، عنده تأليفين فيما يخص أهل بدر. التأليف الأول هو اللي ينقال العذب، هو وسيلة السعادة، وأوصل فيه الشيخ محمد المامي أهل بدر إلى حدود 500 صحبي رضي الله عنهم، واعتمد فيه أساسا على الاستيعاب لابن عبد البر، وذكر في المقدمة أنه استفاد من أو أخذ عن البرزنجي، والبرزنجي هذا متأخر عنده من القرن الثاني عشر. عنده كتاب اسمه جارية الكدري في ذكر أسماء أهل بدر، وهو متاح بالمناسبة على الشبكة العنكبوتية. ويقول الشيخ في بداية نظمه: الحمد لله الذي وهب لي سجلين من أصحاب بدر المنهلي، فمنهما مز وهو الأول، ومنهما عذب كبدر سلسل. إذن العذب هو الأول. أما الثاني ما يخص العذب، يخصص بيت لكل صاحبي، كل صاحبي خصص له بيت. شعر ذاك قاع في المقدمة بقولانه: بيتا لكل منهم وبنيت، يحفه من الجنان بيت. أما المز فهو توسل أيضا بأهل بدر، التوسل بأهل بدر. بدأه بقوله ببراعة الاستلال: يا ربنا بجاه أهل بدري، وجاه من كان عظيم القدر، عظيم القدر. هون رتبهم حسب الترتيب الألفبائي، وضع فيه حساب الجمل، بحيث أنه مثلا في نوع من الاختصار، مثلا إذا ورد مثلا، إذا لاحظ مثلا مثلا أوس عن اسم اثنين من البدر أو إياس، يشيلهم بحرف الباء، لأن يعني الباء عنده نقطتين في حساب الجمل. مثلا يقول: بباء أوس وإياس وحاطب وجابر وحمزة الكواكب. مثلا ما يخص العذب، رأيت له شرحين. الشرح الأول معدله الشيخ محمد محمود الزيات الأبهمي، المتوفى 1343، وهذا الشرح حافل، يقبض بيت الشيخ محمد المامي ويشرحه. وهذا الكتاب اليوم مازال مخطوط وموجود في مكتبته زياد في نيفران. الشرح الثاني معدله الشيخ زين العابدين ولي جمد اليدالي، المتوفى 1358، سماه جريدة الإفادة على وسيلة السعادة. والحمد لله كان هو موضوع رسالة تخرج الدكتوراه لأخينا دكتور تاهو اللي جمت، والحمد لله أصبح متاحا في الأسواق. فيما يخص القرن الرابع عشر، نجبره الشيخ محمد الأمين ولي بالمعالي، عنده نظم في 400 بيت تقريبا، نظم فيه هلو بدر. وطريقة ترتيبه أنه سنة محمد صلى الله عليه وسلم تلب الخلفاء الراشدون الأربعة، من ثم جاب المهاجرين، مرتبهم حسب ترتيب ألف بائي، بعدين جاب الأوس، ثم جاب الخزرج. وراه نجبرو الشيخ البشير والمباريقي ليدي موسي. الشيخ البشير حشته ألف كتاب ينقال له مزيل اللبس عن متشاهب الخزرج والأوس. وعقب عدت له نظم، عقب نظم المهاجرين، ثم نظم المهاجرين الذين حضروا بدرا في 200 بيت. طبعا مرتبهم حسب البطون، سنة بنو هاشم، تلا بنهم بنو المطلبي، ثم بنو عبد الشمس، إشاريا على قاعدة الأقدمين، أعني بن إسحاق وبن هشام غيرهم. ثم يجي الشيخ محمد الغزالي الشقروي، عنده نظم، عنده كتاب نثري أهل بدر، وصلهم فيه إلى 361 صحابي. بعدين يجي الشيخ زين ولي جمد اللي فتنا رأينا قبيل، عنده نظم من مرة خاص به، هو مرتب فيه أهل بدر حسب البطون، لا على طريقة الأقدمين. ثم وراء ذاك نجبره الشيخ عبد الودود الحضرمي المجلسي. الشيخ عبد الودود الحضرمي المجلسي جبرت له أذلة أعمال متخصصة في أهل بدر، الأولى منظومة مختصرة من 80 بيت، الثانية منظومة مطولة، الثالثة قصيدة قاع من بحر الوافر زينا حتى عافية. ما يخص القرن الخامس عشر، نجبره الشيخ أحمد دولي محمد دولي بالي أبهومي، عنده شرح حافل على أهل بدر، سنتهم مقدمة نفيسة، وصار فيه أهل بدر في 363 صحبي، 94 من المهاجرين، 94 من اللوس، و195 من الخزرج. ولاحظت في كتاب الشيخ حمادة عنه يضبط أساميهم، اعتمد في ذاك على القاموس، وقال عنه إياك رقاش الإله يتوسل بهم، يتوسل بأساميهم الصحيحة. عندنا أيضا نظم زين حتى للشيخ قراي والأحمد رحمه الله، رتب فيه أهل بدر حسب ترتيب الألف باي، وقال لي بعض حد من الثقات عنه في آخر عمره رحمة الله عليه بسنة عليه شرح ولم يكتمل. بعدين جت الشيخ الدكتور محمد مختار الباها طال الله بقاءه، عنده منظومة رجزية على أهل بدر، وشرح الشيخ محمد ديول المصطفى، سمى شرح حاجة اللي إشراق البدر على الصحابة من أهل بدر، و تقريبا هذه هي أهم التآليف التي وجدتها حول متخصصة في أهل بدر. إذن هذه هي أهم المؤلفات التي توصلت بها والتي تتعلق بأهل بدر. وتلاحظون أنه اهتمام كثير، سواء على مستوى التأليف كتب التراجم، أو على مستوى الأنظام، وعلى مستوى القصائد الشعرية. لا أدعي أنني أحط بجميع المؤلفات الخاصة بأهل بدر، فموريتانيا مترامية الأطراف وأهلها محبون والعلماء فيها كثير، لكن هذا هو ما استطعت الحصول عليه من خلال استنطاقي لبعض المراجع مثل الحياة الثقافية للشيخ المختار الحامدون وبعض المكتبات الأهلية. إذا لاحظت أول ملاحظة اللي لفت انتباهي هو اختلاف عدد الصحابة الذين حضروا بدرا. وقد لاحظت أن المشايخ يجمعهم الهدف الأساسي هو محاولة الإحاطة بمن حضر بدرا. مثلا لاحظ أن الشيخ محمد المامي أن وصلهم إلى 500، والسبب في ذلك يرجع إلى أن الشيخ اعتمد على الاستيعاب لابن عبد البر، والاستيعاب وابن عبد البر معروف أنه كل من قيل إنه شهد بدرا يلتزم أن يورده. إذا عنده فقط أن أي شخص ورد في الحديث في كتب الحديث أو ورد في كتب السير أنه شهد بدرا يعتبره شهيد بدر. إذن هذا هو الذي يبرر كون العدد أكبر. بينما العلماء الذين اعتمدوا على ابن سيد الناس مثل الشيخ أحمد ولباو مثل الغزالي الشقراوي، إن لاحظوا عنهم في حدود 363 شيخ أحمد، وغزالي 361 كذلك زين ولا جمال. في الحقيقة عدد أهل بدر الإمام البخاري رواه عن طريق صاحب البراء، جابوا في صحيح البخاري 3 مرات بثلاث طرق، وكلهم يقول عنهم 200 و300 شخص، أنا عنهم 300 وشوي. غير حاولت أني نعرف شن هي أسباب هذا الاختلاف. جبرت مجموعة من الملاحظات، مثلا عن ابن هشام، طبعا عن مختصر ابن إسحاق، وابن إسحاق مقابل من التابعين مباشرة، هذا ذكر عنهم 314 ورتبهم حسب البطون. كذلك ابن سيد الناس عدلهم 363 ورتبهم حسب البطون. إذا هذا الاختلاف أن ظاهر اللي عنه يرجع لمجموعة من الأسباب، أهمها أولا التصحيف، وهذا قاعد ما أشار إليه ابن حجر العسقلاني في الإصابة وتصحيح الأسماء. أيوه هذه واحدة. الثانية عنهم يذكرون أحد شخص خاص ما حضر بدر، مرات من الربيع مثلا رضي الله عنه ما حضر بدر، سعد بن عبادة جمهور أهل السير عنه ما حضر بدر، عنه الظحنش، أنه ما استحنش ولا حضر بدر. إذا عدوا في بدر خطأ. أيوه عندهم خطأ خطير جدا، هو كتبت أشرق بن منين تعود بين عالمين، كيف تعرفه ما تندار بين فلان وفلان مباشرة، أبوه مباشرة ما تندار له الإليف، وشون الناس يكتبوها أشرق تعود بن الباء والنون على شكل قاضين تحت، تعود الشاب والواو، وهذا يخلط على بعض هذا. مثلا أمية بن لوزان، مثلا لوزان هذا جد السابع ولو صاحبي قاع. إذا منين تكتب أمية، منين تعود أمية بن لوزان يعود منسوب لجدته السادس ولا ذاك عاد، منين أمية هذا تقول ولوزان، لوزان قاع ماهو قاع مسلم، إذا ديران قاع من أهل بدر غريب. أيوة عندك أيضا سبب الترتيب اللي كانوا الكتب الأقدمين معدلين حسب البطون، هذا قد يؤدي إلى التكرار، لأن الشخص قد يكون مثلا حليفا للأوسي وهو يسكن في الخزرج، لكن هذا النوع من هذا لما اعتمد المؤخرون على الترتيب الالفبائي، هذا النقطة الأخيرة ما زالت موجودة. إذا هذه بضع ملاحظات استوقفتني خلال استنطاقي لهذه الكتب، أردت أن أتشاركها معكم لإثراء الحديث.
إذا نبدأ على بركة الله المحور الأول من هذه المحاضرة، أو الذي سنتكلم فيه عن مجموعة من السياقات التي سبقت غزوة بدر الكبرى. والهدف من هذا المحور من المحاضرة هو أن نجعل المستمع الكريم في السياق التاريخي للغزوة، الإرهاصات، المسببات التي سبقتها وكيف أدت إلى حدوثها في النهاية. أولا سنبدأ بالسياق الجيوسياسي، صح التعبير، السياق العام. الجزيرة العربية شهدت مجموعة من الحروب، مثلا فهم حرب نشبت بين الأوس والخزرج، وبعض المؤرخين يقول عنها طالت 100 سنه، وبعضها يقول عنها طالت 120 سنه، ومازلنا لا ينجوها في الوصله الثانيه، في النقطه الثانيه من السياقات. عندنا حرب البسوس، تقريبا كان سببها المباشر قتل جساس بن مراد الكليب، وذاك يقدروه بمؤرخين بانه 134 قبل الهجره. وهاي الحرب دامت 40 سنه، وكانت بين تغلب وبكر، ويقول المؤرخين عن التغلب اللي كانت ما دخلت ذيك الحرب، لو لم تدخل هذه الحرب لأكلت العرب. أنا كانت صراحة قبيلة قوية، لكن 40 سنة من المواجهة المباشرة بين بكر وحلفائهم بني شيبان قضت على القوة. عندنا حدث آخر خلق في اليمن، وهو احتلال الأحباش اليمن. هذا وقع تقريبا 100 سنة قبل الهجرة، هو مرحلة من مراحل الصراع بين الدولتين القويتين، دولة الفرس والدولة الرومية أو البيزنطية. معناها يعني عن احتلال الأحباش اليمن كان ردة فعل على قضية تعرفوا، القضية المشهورة، قضية أصحاب الأخدود اللي هو اضطهاد المسيحيين. عندنا أيضا حدث هام جدا، هو قدوم أبرهته ومحاولته لهدم الكعبة، وهذا حدث تاريخي مهم جدا، لأنه زاد من قيمة قريش. أصبح العرب تهابهم وتقولهم أهل الله، لأنه صراحة أبرهته كان على المسيحية الصحيحة، لأنكم تعرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة أن يذهبوا إلى النجاشي، والنجاشي في حواره مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن القرآن لم يزد، مثل نفس ما يقوله القرآن عن المسيح، يقول أي أنهم في الحبشة على المنهج الصحيح للمسيح. وهما يعني أن مؤمنين موحدين هزموا أمامهم، هزموا بقوة إلهية أمام مجتمع شبه وثني. وهذا فيه نكتة عجيبة، وهي فهمي لهذا الصحيح عندما قارنتها باحتلال بوخطنصر للمسجد الأقصى وحرقه له، على الرغم من كانوا فيه اليهود وكانوا موحدين في تلك الفترة وكانوا مؤمنين، إلا أن لم تتدخل أي قوة سماوية في الموضوع. هذا التدخل الإلهي لجانب سورة الفيل يؤكد عن مكة تستعد لأن تكون ستشهد تغير على المستوى العالمي، وخاصة لدى الدولة الرومية، لأنها مؤمنين ويعرفون أهمية هذه الأشياء الدينية. عندنا أيضا حرب داحس والغبراء، انطلقت شرارتها في حدود 54 سنة قبل الهجرة، وأيضا كانت بين عبس وذبيان قبيلتين من قطفان. قطفان كانت قوية جدا، وهذه الحرب أيضا أثرت، قتلت ثرواتهم وأثرت جدا على 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 وجود. بعدين جينا حرب الفجار، هذه دامت 4 سنوات، وما يميزها عن غيرها من الحروب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك فيها. قال إنه كان ينبل يعين أعمامه بالنبل. تختلف طبعا كتب السير حول السن التي شارك صلى الله عليه وسلم في الحرب، هل كانت 12 سنة أم 20. بعدين عندنا حرب مهمة جدا، رمزية جدا، حرب ذي قار. ذي قار هو أول يوم انتصرت فيه العرب على الفرس في موقع ذي قار في العراق، وبعد طبعا تخلص الفرس من نعمان بن المنذر وقتله اتحد العرب وهزموا، الأكيد في المصادر عن معلومة بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أنهم هذا هو اليوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عنه هو السبب، وبين صروا. إذن هذه مجموعة من الحروب أردت أني أمر عليها مر الكرام لكي أشير إلى أنها ساهمت دوليا وإقليميا ومحليا عن كنانة ومضر، وقريش تأخذ أهمية دينية وتأخذ أهمية سياسية وتأخذ أهمية اقتصادية في الجزيرة العربية. النقطة الثانية من السياق هو السياق المكي. السياق المكي لهن أعتقد أن الناس نبدأ من قصي بن كلاب، لأنه يشكل مرحلة محورية في القرار السيادي، في صنع القرار على مستوى مكة المكرمة. قصي معروف أنه بن كلاب، بن مرة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن نضر، بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن إلياس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، والدته فاطمة بنت السعدي، واحدة من الجدرات. ومن المعروف عنه توفي عنه كلاب، وتزوجت بعده ربيعة بن حرام العذري وذهب بها إلى الشام، وبالتالي شب قصي وهو بعيد عن أهله، فسمي قصيا لإقصاء والدته له عن أهله. سمي أيضا مجمعا لأنه جمع القبائل من قريش، وهذا ما سنذكره لاحقا. بعد رجوع قصي من أرض قضاعة إلى الحرم، مباشرة تزوج حباء بنت حليل بن حبشية بن سلول من بني خزعة، وهي أم أولاده عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى وعبد قصي، وأظن أنه عنده بنتين، واحدة اسمها تخمر، ثانية ضاع مني اسمها لبعدي عن المطالعة. قصي كان طموحا جدا، عندما كبر أبناؤه أقنع والد زوجه بأن يكلفه بأمور الحج، خاصة أن أخاها أبا غبشان لم يكن أبا غبشان المحترش لم يكن شخصا سويا طموحا. يروى أنه باع مفتاح الكعبة لقصي إما بزق خمر أو بناقة ناجية، أي ناقة سريعة. المهم أن قصي بن كلاب استعان بأخيه رزاح، أخيه لأم، وجمع قبائل كنانة، قبائل منفير كانت تسكن الأطراف وتسكن الجبال، وبعيدة في نواحي ينبع وفي نواحي البحر، استطاع أن يجمعها، وخاض حربا ضد خزاعة، وانتهت بوساطة من أحد المحكمين وهو الشداخ، اسمه يا عمرو بن عوف، سمي الشداخ لأنه حكم بأمور الكعبة لقصي، وقال إن كل دم أصابه قصي من خزاعته فهو قد شدخه تحت رجله، سمته العرب شداخ. المهم عن قصي، هو أول قرشي يتولى زعامة مكة، زعامتها السياسية وزعامتها الروحية والقيادية، وأصبحت لديه مجموعة من المسؤوليات، مثل السقاية وهي توفير المياه للحجيج عند زيارتهم للكعبة، والرفادة وهي تقديم الطعام للفقراء من الحجاج، واللواء وهو راية الحرب، والندوة وهي رئاسة جلسات في دار الندوة مثلا، والحجابة وهي سدنة الكعبة وخدمتها وتولي مصالح. هذا كله أصبحت لدى قصي. أيضا قام بتأسيس المشعر الحرام، كان يوقد عليه في الليل لكي يهتدي الحجيج. إذن هذه المجموعة من الأحداث التاريخية جعلت من قصي بن كلاب شخصية محورية في قريش، حتى أنهم أصبحوا يتبعون أوامره مثل الدين. وكانت قريش تؤرخ بوفاته قبل قدوم الفيل. قبل قدوم الفيل كان التاريخ يتم بوفاة قصي بن كلاب. إذن الخلاصة هذا السياق هو أن قصي استطاع بذكائه وبجده واجتهاده وطموحه أن يزيح خزاعة عن السيادة على مكة وتكون لقريش، ويكون بذلك أول سيد قرشي يتزعم في مكة ويكون هو صاحب القرار السياسي والديني فيها. ما يخص النقطة الثالثة من السياقات غزوة بدر الكبرى، أريد أن أذكر بأن المدينة كان يطلق عليها اسم يثرب، وكانت تسكنها قبيلتا الأوس والخزرج، ومن المعروف أن الأوس والخزرج أخوين شقيقين، والدهما حارثة بن ثعلبة بن مزقية، وأمهما قيلة بنت كاهل من قطاعة، كان يعرفان في العرب بأبناء قيلة. وقد ذكرت كتب السير أن اليهودي الذي كان صاعدا على نخلة لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قدومه إلى المدينة وكان وقت القائلة صاح بها على صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم، أي طلبكم. قلت إن المدينة كانت تسكنها قبائل من اليهود، 3 قبائل أساسا، هي بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو نضير. وقد اندلع صراع دامي مسلح بين الأوس والخزرج دام 100 سنة من خلال بعض الحروب المباشرة التي دامت 100 سنة. وقد لعبت القبائل اليهودية دورا بارزا في إذكاء ذلك الصراع، من ناحية تعزيز سلطتها ووجودها والمحافظة على كيانها، ومن ناحية أخرى لتعزيز الاقتصاد، فتجارة السلاح كانت رائجة جدا في تلك الفترة. وبالتالي انقسمت القبائل اليهودية في الحلف، فكان بنو قريظة محالفين للأوس، بينما حالفت بنو النضير وبنو قينقاع الخزرج. دامت الحرب بين الحيين 100 سنة، وكانت فيها أيام مشهورة مثل يوم سرارة ويوم الفجار الأول ويوم الفجار الثاني ويوم بعاث. وسأركز أساسا على يوم البعاث لأنه حدث قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بـ5 سنوات. قد قالت عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها، أنه يوم قدمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يوم بعاث هذا كانت الأوس بقيادة حضير الكتائب بن السماك، والخزرج كانت على شكل فريقين، فريق بقيادة عمرو بن نعمان الفياض، وأما الفريق الثاني بقيادة عبد الله بن أبي فلم يحضر يوم البعث. تقابل الفريقان وبدأ النصر يحالف الخزرج، وهنا فكر القائد الأوس حضير الكتائب بن السباك، وبمناسبة وارد الصحابي سيد بن حضير، فكر في خطة وقام بعقر نفسه، أي أنه أخذ رمحا أو سيفا وغرسه في رجله، أنه وبالتالي أصبح بنو عبد الأشهل مضطرين إلى الدفاع عن سيدهم، فرجعوا إليه ودافعوا عنه ونافحوا عنه، وكان ذلك بداية النصر، وتمكنوا من دحر الخزرج وتمكنوا من قتل أميرهم عمرو بن نعمان بن الفياض. هذا اليوم قتل فيه العديد من ثروات الطرفين، وهو ما مكن عبد الله بن أبي من أن يتصدر ويحصل على موافقة من الخزرج ليصبح ملكا على الحيين، وهو ما كان يتهيأ له قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذن يوم هذه الأيام التي أشرت إليها وردت في شعر الشاعر الأنصاري قيس بن الخطيم، والذي توفي في يوم البعث على ما أظن. يقول في إحدى قصائده: لقيتكم يوم الحدائق حاسرا، كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، قتلناكم يوم الفجار وقبله، ويوم بعاث كان يوم التقالب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. قصرت أسيافنا، ينفم منها عن سياف السيوف كانوا ما مطوال حتى. ولاحظتم لي أيضا في وصف وصف عبد الله بن مسعود للسيف أبو جهل أنه ما كان طويل حتى، معناه عن السيوف في تلك الفترة ما كانت طويلة حتى. السياق الثالث هو سياق الإلاف. من المهم جدا توظيف تدبر القرآن الكريم، إنه يحتوي على الكثير من الأمور التي تعين على فهم السيرة النبوية المشرفة. إذن في سورة قريش امتن الله تعالى على قريش بالإلاف. والإلاف لغة مصدر من آلف، أي جعلته يألف، وقيل إجارة الحمائل أو خبارة التجارة، بمعنى أنه نوع من الاتفاقيات التجارية باللغة الحديثة. القرطبي يؤكد عن أصحاب الإلاف أنهم أربعة، أنهم هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل، وكان عندهم كلهم، عن كان هاشم أنه كان يتولى العلاقة مع ملوك الشام، ولا أدل ذلك من وجود قبره في غزة، مازال قائم اليوم ومعروف مكانه. عبد الشمس كان مع ملك الحبشة ومملكة أكسوم كما يقال لها في المصادر التاريخية. المطلب كان مع اليمن، ونوفل مع الفرس خلال العراق. إذن كانت عندهم هؤلاء الرجال استطاعوا مع الوقت أن يكونوا معاهدات أو اتفاقيات مع هؤلاء الملوك، وبالتالي لديهم مجموعة من الحبال. العرب كانت تستخدم الحبال في عهد يعطوها لتجار قريش الذاهبين في الرحلة، ومن خلالها يمكن أن تمر تجارتهم بكل هدوء. أنتم تعلمون جميعا عن الحرم أنه ما فيه زراعة ولا فيه أي شيء، أنه الاقتصاد يقوم على التجارة. لذلك تقول جاب ذكر القرطبي قصة في غاية الأهمية وعهدتها عليه، وهي أن هاشم كان يدعى عمرو، وكان لديه ولد هو أسد، ووالده فاطمة بنت أسد والدة علي كرم الله وجهه، كان يلعبان وطفل. الطفل قرشي قال له: هذه آخر يوم سنلعب معا. قال له: كيف؟ قال له: نحن أصابتنا فاقة، وأبي يتعفف ويتكفف عن استجداء الخلق، وسنذهب إلى الخلاء ونتعفر. الاعتفار كانت الأسرة لما تملق، أي تصبح ما عندها شيء، بدلا من أن تستجدي بني عمومتها، تذهب إلى الصحراء وتنصب خباء وتموت، نوع من الانتحار بدلا من السؤال. الصبي أسد ذهب إلى والدته وحدثها بالموضوع، والوالدة أعطتهم بعض الزيت والدقيق وشيء من هذا القبيل. المهم أن الطفل بعد أيام رجع لصديقه وقال له نفس الشيء. هنا وصلت المعلومة إلى عمرو، وأخذ مبادرة في غاية الأهمية والاستراتيجية. جمع قريش وكان مطاعا جدا، ولامهم على الموضوع وقالهم عن هذا التصرف، عن تصرف خطير، وأنه سيؤدي إلى أن عن قريش عنهم أهل الله وأهل حرمه والمسؤولون عن سدنة كعبته، وأن هذا سيؤدي إلى انقراضهم وانتقاصهم. وطرح خطة من محورين: محور يهدف إلى تحقيق أهداف قصيرة المدى، وهي أنهم يساعدون هذا الرجل أبو الطفل حتى يكون غنيا. والفكرة الثانية هي أنه عمد إلى جزر ونحرها وهشم الثريد لأهل مكة. ولذلك يقول شاعرهم: عمرو الذي هشم الثريد لقومه، وأهل مكة مسندون عجافه، اسمي هاشما من هذا اليوم، قبله كان اسمه عمرو. من ناحية أخرى، المدى المتوسط والمدى البعيد، اقترح قضية رحلة الشتاء والصيف. فكرة التجارة المكية ليست فكرة رأسمالية، يعني ليس لا 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 القضية مش قائمة، لا تقوم على أنه في شخص تاجر عنده رأس مال يذهب ويتاجر ويكاثر به. لا، التجارة هي نوع من الاشتراكية، تذهب والأرباح توزع على الفقراء والمساكين. تذكروا بيت يشير إلى هذا: والخالطون فقيرهم بغنيهم حتى يصير فقيرهم كالكافي. إذا هذه من مميزات قريش. إذا سبب اختيار الشتاء والصيف هو أن اليمن يعني بلد حار يذهبون إليه في الشتاء، بينما الشام بلد بارد ويذهبون إليه في الصيف. إذا هذا فيما يتعلق ب ما هي التجارة التي كانوا يشترونها؟ كانت تعود فيها عادة الزيت والدقيق والملبوسات والأواني من الشام، كذلك الأدم والزبيب يذهبون بها إلى الحبشة، وكذلك يشترون من اليمن البخور والبهارات واللباس لأنه يجيهم من آسيا. السياق الخامس هو السياق الإيماني. بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وجاره بالدعوة، طبعا قضى 3 سنوات في دعوة سر، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو يجهر بالدعوة يصدع بما يؤمر، ثم بعد ذلك بدأ يعرض نفسه على القبائل. التقى في إحدى المرات ب6 نفر من الخزرج، وهؤلاء النفر سنذكرهم أسماءهم تبركا لأنهم هم أغلظ مادة موجودة. نقيب أسعد بن زرارة، نقيب بن نجار، وشهد بيعة العقبة الأولى والثانية ومات قبل بدر. عوف بن الحارث، هذا بن عفراء، شهيد بدر. رافع بن مالك بن العجلان، هذا نقيب بدري، شهيد العقبة الأولى والثانية، وواحد من بني زريق. قطبة بن عامر رضي الله عنه، هذا شهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقبة بن عامر أيضا شهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر بن عبد الله بن رياب أيضا شهد جميع المشاهد. إذا هؤلاء هم الستة الذين أسلموا على أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى المدينة ونشروا موضوع الإسلام، وأصبح كل بيت على علم، أغلب البيوت في المدينة المنورة على علم برسول الله صلى الله عليه وسلم. في الموسم القادم رجع 12 رجل، هذه المرة معهم رجلين من رجال من الخزرج، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء. بيعة النساء شنو هي؟ كلمة سائل الستة: لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يتنبه بهتان يفتنه، لا يعصينه بمعروف، لا يعصين رسول الله بمعروف. إذن هذه ينقالها بيعة النساء قبل أن تنزل آية السيف. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن قلت عن هذا القوم اللي جاءوا الـ12، فيهم واحدين من شوف ما أتذكر، فيهم أسعد بن زرارة بعد قطعا، وهو عوف بن عفراء، وقوم بني النجار، ومن بني زريق على ما أذكر في رافع بن مالك بن عجلان كان معانا، كان مع هذا كوان. من بني عوف في عبادة بن الصامت، وهذا قالهم القواقل، وسبب تسميتهم بالقواقل عنهم كانوا إذا حالفهم شخص في يثرب يعطونه رمحا وسهما ويقول له قوقل قوقل بهذا في يثرب، ولا تخفى على قربه لفظ قوقل مع جوجل. لذلك أردت هذه النكتة من باب الطرافة. فمن العباس بن عبادة من بني سالم بن عوف على ما أذكر، فمن بني سليمة أظن قطب بن عامر، بعد قطبة بن عامر في النارين في النفر 60. تلاحظون أنه فيه شخصيات من هذا، لكن هذه المرة جمعهم أبو الهيثم بن التيهان من بني عبد الأشير، وجمعهم عوين بن ساعدة أظن من بني عمرو بن عوف. إذن يعني هذا القوم التاليين من الأوس، وأرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، وكان معهم في المدينة، وكان ساكن مع كان يقتل مع سعد بن زرارة، وكان هو الذي يؤمهم في الصلاة، لكي يتحاشى قضية الحساسية بين الأوس والخزرج أيهم يؤموا بعضا. لأن هذا فيما يخص العقبة الأولى. العقبة الثانية جاءوا 80 رجل جاءوا في الموسم هذا، ويبدو عن مصعب بن عمير رضي الله عنه أنه قام بدور دعوي منقطع النظير، استطاع هو وحده أن ينشر الإسلام في المدينة ويتبعه الكثير من الناس. المهم عن كتب السير تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعه عمه العباس وطلبوا منه أن يتكلم، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: بايعكم من تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم. ويقولوا عن قالوا البراء بن معرور، يعني هو أول حد دار يده في يده، البراء بن معرور رضي الله عنه، قالوا: الذي بعدك بالحق نبيا لنمنعك مما نمنع به أزرنا بايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأولو الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. وهم يقول اكتب السجان عن قاطع أبو الهيثم بن التيهان، قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبال وإنا قاطعها، هو يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم كلمة الشهر، قال لهم: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، وحاربوا من حاربتم وأسالم من سالمتم. هذه العبارة الدم الدم والهدم الهدم عبارة شهيرة عند العرب فيما يخص الحلف. إذن تلاحظوا عن هذه البيعة، وهذا مهم جدا أن ننبه عليه عنهم، منين فوت عندما يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يمنعونه بما يمنعون به نساءهم وأطفالهم، وبالتالي معناها عنهم خارج المدينة ما عندهم مع أي اتفاق، وهذا تجلى في طريق الهجرة. تلاحظون عن طريق الهجرة عن الأنصار لم يأخذوا أسلحتهم إلا عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء. السياق السادس والأخير هو السياق الأمني، نعني به مجموعة السرايا والغزوات التي سبقت غزوة بدر الكبرى. من المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة في الهجرة يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وسبقه معظم المهاجرين، وهو ما يعني أن سكان المدينة تزايدوا بالضعف، وهذا الضعف الذي تزايدوا به عاطل عن العمل باللغة العصرية، يعني أن قريش نزعت بالقوة من جميع المهاجرين أموالهم ودورهم وجميع ممتلكاتهم. وما يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مشكلة كانت لديه هي مشكلة البطالة، لديه نصف سكان المدينة تقريبا ليس لديهم أي مصدر للدخل. وهنا كانت بعد نزول آية السيف، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إرسال مجموعة من السرايا بهدف الضغط على قريش من جهة، والتأثير والتشويش على خط سير العير. وأنتم تعلمون جميعا أن المدينة كانت ممرا حيويا، من مركزا حيوي محطة حيوية من محطات عير قريش القادمة من الشام. أيضا تهدف هذه السرايا إلى توقيع مجموعة من المعاهدات مع القبائل العربية المحيطة بالمدينة. إذن أول سرية كانت سرية عبيدة بن الحارث، هذه السرية كانت فيها 60 راكب أو 80 من المهاجرين. بلغت ثنية المرض، التقت بعير فيها عكرمة بن أبي جهل، لم يحدث أي قتال بين الطرفين. أهم حدث وقع في هذه الغزوة هو أن الصحابيين المقداد بن عمرو حليف بني زهرة وعتبة بن غزوان حليف بن نوفل استطاعا أن يلتحقا بالمسلمين، كان مع عير قريش والتحقا بالمسلمين، هذا هو أهم حدث. السرية الثانية سرية حمزة إلى سيف البحر، سريتين تقريبا في نفس الفترة. سرية سيف البحر أي ساحله كانت مؤلفة من 30 راكب من المهاجرين، طبعا ليس فيها أي أنصاري مثل سرية عبيدة. التقوا بعير لقريش فيها أبو جهل معه 300 من الرجال. هذه العير استطاع مجدي بن عمرو الجهني أن يتوسط بين الطرفين، فلم يحدث أي قتال. مجدي كان موادعا للطرفين. هنا تأتي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الودان أو الأبواء، تقريبا تطلق حسب ابن كثير وابن إسحاق إنها نفس الغزوة تقريبا. ولذلك يقول الشيخ البدوي في نظمه: أول غزوة غزاها المصطفى ودان أو في الأبواء أو ترادف. إذن كان الهدف منها هو أساسا موجهة ضد قريش وبني ضمرة بن بكر وبني عبد منات وكنانة. إذن وأكد كتب السير أن وادعته بنو ضمرة، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام فيها حتى أقام فيها بقية صفر و جزء من ربيع الأول. هون تأتي غزوة بواط. غزوة بواط كانت في ربيع الأول، آخر ربيع الأول، ذهب إلى أن وصل إلى جبل بواط بقرب ينبع، لبث فيها بقية الشهر، لم يلقى أي كيد، ولبث بقية شهر ربيع وبعض من جمادى. هون بلغته أخبار عن خروج عير من مكة بقيادة أبو سفيان، وهذه تأتي هنا غزوة العشيرة. العشيرة بئر قرب ينبع، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليها، وقام هناك جماد الأولى وبعضا من جماد الثانية، ووادع بني مدرج هاي مرة وحلفائهم من بني ضمرة، ورجع إلى المدينة. بعد رجوعه إلى المدينة أرسل سرية بقيادة سعد بن أبي وقاص في ثمانية من المهاجرين، فبلغ الخرار ورجع. ثم أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة، وهذه غزوة بدر الأولى أو غزوة صفوان، تبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ صفوان، ولم يلقى لم يستطع اللحاق به، وبقي هناك جماد الآخرة ورجب بشعرة. عندنا سرية عبد الله بن جحش، هي سرية أرسلت في رجب، كانت تتألف من ثمانية من المهاجرين. هذه أول سرية تتحدث الكتب عن أعضاء السرية، منهم أبو حذيفة بن عتبة وعكاشة بن محصن وعتبة بن غزوان وسعد بن أبي وقاص وربيعة وواقد بن عبد مناف، وطبعا بقيادة عبد الله بن جحش. هذه سرية شهيرة جدا، قال سرية نقلة، التقوا بعير لقريش، فيها عمرو بن الحضرمي وفيها آخرون، ووقع رمى واقد بن عبد مناف رمى سهم عمرو بن الحضرمي وقتله في آخر يوم من رجب في شهر الحرام، واستسلم باقي أعضاء العير، وأخذ صحابة العير والأسرين وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقف في أمرها حتى نزل القرآن. وهذه القصة معروفة وشهيرة، ولا داعي لأن ندخل في تفاصيلها. إذن أيها المستمعون الأكارم، نبدأ المحور الثاني من هذه المحاضرة، والذي سنتكلم فيه عن سريان غزوة بدر الكبرى. وبما أن الجميع لديهم إلمام كبير بحيثيات الغزوة وأحداثها ومحطاتها، فسأحاول أن أختصر على أهم الأحداث التي أشارت لها كتب السير. وهنا يجب أن أشير إلى أنني اعتمدت أساسا على كتاب سيرة ابن هشام، خاصة مع شرح السهيلي، وعلى كتاب سيد الناس. والطريقة التي سأقدم بها سريان الغزوة هو أن لدينا ثلاث، عندنا الجيش المدني يتحرك باتجاه بدر، عندنا قافلة أبو سفيان قادمة من الشام وستمر بالقرب من على احتكاك شيئا ما ببدر وتتجه باتجاه مكة، وعندنا الجيش المكي قادم من مكة وقادم باتجاه بدر. إذن سنحاول أن أعملكم بعض الوصلات، كل يكون بالتوازي كي أضعكم في الصور. إذن في هذه الوصلة سنتكلم عن الجيش المدني، ولذلك سأتقدم بالجيش المدني لأنني مسلم ومحب، أرجو أن أكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي سأبدأ به. وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار أن العيرة التي ذهب إليها في غزوة العشيرة سترجع من الشام، وبالتالي تحدث إلى أصحابه وقال لهم هذه عير قريش فيها أموالهم، فخرجوا إليها لعل الله ينفلكمها. وأساسا الناس اللي كانت جاهزة هي التي وجه إليها الخبر، من كانت رحله جاهزة خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وهم انتبهوا معي، أرسل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد قبل ذهابه بعشر ليالي إلى المنطقة لكي يتحسس له أخبار العير. طبعا إذن في العادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخرج من المدينة يذهب إلى مكان محدد قريب من المدينة ويضرب عسكره، ويرجع الناس الصغار وينظم الجيش. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحدثنا في البداية في خلاف العدد، لكن المتفقين عليه أنه 300 وبضعة عشر رجل. وفيهم المهاجرين وفيهم الأنصار بشقيهم اللي الأوس والخزرج. كانت عندهم 70 بعير، هذه اتفقوا عليها تقريبا كتب السير، وكانت تقريبا معدل ركوبهم عنهم كل 3 يتعاقبون على بعير، وهذا معناه أن الفرد سيمشي على رجليه مسافة طويلة جدا، وهذا يؤدي إلى التعب ويؤدي إلى الإرهاق. إذا من أشهر هذا الركوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعاقب هو وعلي كرم الله وجهه ومرثد بن أمي مرثد الغنوي على بعير، تعاقب حمزة وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنس موليها رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، وتعاقب أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف على بعير. إذا هذه نماذج من طريقة تنظيم المشي. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الساق قيس بن أبي صعصعة، هو واحد من بني مازن من النجار، وهو على الساق. الساق تقال للمقاتلين الذين يمشون على رجليه. سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق بين المدينة ومكة، مثلا مر على العقيق، مر على ذي الحليفة، مر على عولاة الجيش، على غبيس الحمام، على الروحاء، حتى إذا كان بعرق ظبي. عرق ظبي هون هذا نوع من الشجر اسمه قريب من إيروار. هون وجد أعرابي، رجل من العرب، وسألوه عن الناس، ما وجدوا عنده خبر. وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى وصل إلى ذفيران. عندما وصل إلى ذفيران جاءته أخبار أن جيش قريش خرج ليمنع العير، وهذا خبر خطير جدا. هنا عد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل مجلس استشاري مع كبار الصحابة، قالهم أشيروا عليه أيها الناس. قام أبو بكر الصديق وقال له كلام زين، وبعد قام عمر بن الخطاب، وريت بن سعد جايب كلامه، قال له يا رسول الله إنها قريش، والله ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت، والله لا تقاتلنك فاتهب لذلك عهبته وعدله عدته وأنه باط. وقال له باط أنه معاه وأنه دعم. بعدين قام المقتاد بن عمرو، المقتاد بن عمرو كي قلت لكم، أو المقتاد بن الأسود، إلى واحد الحليب بن زهرات، لا مازال مهاجرين، قال له كلام زين. حتى اللي قال عبد الله بن مسعود عليك ذاك أنه تمنى أن يكون هو الذي قاله، قال له يا رسول الله امضي ما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم هم قاتلون، هو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغمد. برك الغمد هذه بليدة في الحبشة، لجلدنا معك من دونه حتى نبلغه. قال مثلا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشيروا عليه الناس. هون قال سعد بن معاذ كأنك تعنينا يا رسول الله، كأنك تعنينا. قال له اجل، قالوا آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، والذي بعدك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا صبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به وعينك فسر بنا على بركة الله. هون فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم سلوا على بركة الله، وقال لهم إن الله وعدني إحدى الطائفتين. وهون يجب أن نشير إلى أن أحلام الأنبياء وحي، وهذا الوعد جاءه في الرؤيا. نرجع مارك للجيش المدني، قلنا أن جاء مولانا شمس السحاب، مرايق أخبارنا جاءت في القرآن، وهذه السحاب عدد ياسر مشي. أولا استبردوا به المسلمين وطهروا، ورذاك قسات لهم الأرض لأنهم هم على العدوى الدنيا، وقسات لهم الطهر، وبالتالي قدوا يقوموا في وقتهم، وقدوا يوصلوا لبدر بالعجلة ويسبقوا قريش للمياه، وهذا تخطيط استراتيجي ما هو عادي به زين. هون مباشرة ظهرت خبرة الأنصار الاستراتيجية، خبرتهم في التكتيك الحربي وخبرتهم في القتال ظهرت من خلال شابين رضي الله عنهما. الفكرة الأولى في قضية الرأي في أخبار المياه، وتعرفوا عن حباب بن المنذر بن جموح، من شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بالجيش عند أول بئر من آبار بدر، جاه بكل أدب وقال له يا رسول الله أرأيت هذا المنزل؟ منزل أنزلكه الله ليس لنا نتقدمه ولا نتخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال له يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل، فنهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نقبر ما وراءه في القلب، معناها أن نقيسوا أدنى بحاسي للناس وجميع الحسيان نغورهم، ورذاك نعدلوا حوض ونديروا فيه الآلات ونديروا فيه الماء فنشربوا ولا يشربوا. زيان عند الرأي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهض الجيش وقايموا ماشيين ونفذوا رأي الحباب. ذكاء وخبرة الأنصار ظهر أيضا في قضية غرفة العمليات. هم سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وراني أتذكر عن حباب 20 سنة، وعن سعد بن معاذ عن أبو 30 سنة. إذا تلاحظ عن هذه الخبرة عنده الشباب في الحرب، ملاها محنك بالحرب. يعني سعد بن معاذ قال له يا نبي الله، احنا نبنوا لك عريش تعود فيه، ونجهز لك ركائب يعودوا عندك سريعات، الى غلبنا الناس زينك، الى ما غلبنا يعني ترجع باللي المدينه فيها يوصل من الناس. قالوا بعض كلام شهير: ما نحن باشد لك حبا منهم، ولو ظنوا انك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم ويناصحونك وجاءتنا معك. إذن هذا التخطيط الاستراتيجي، تخطيط الخطة باء في حالة عدم الوجوب عن المحافظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أهم شيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمل هذه الدنيا عنها تصلح. إذن طرح خطة للانسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انسحاب تكتيكي في حالة ما نشحت المواجهة. هذا طشتين بقيت ننبه عليهم بهم لغاية الأهمية. وتوف قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه منين شاف قريش بالدربي عليهم، عنه قال: اللهم هذه قريش قد قبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فرسلك الذي وعدتني، اللهم احينه الغداة، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وعيت منين قال في الكتب عنه قال: ان يكون في احد من القوم خيرا فعند صاحب الجمل الاحمر ان يطلع يرشده هو عتبة بن ربيعة. هون لين توقفوا انقصوا الجيش المكي. إذا المشهد الثاني سنتناول في عير أبو سفيان. عير أبو سفيان قادم من الشام، عنده عير كبيرة جدا، لديه الكثير من المعلومات، يعلم أنه سيدخل منطقة خطر. لماذا؟ لأن المسلمين نجحوا في أخذ عير عمرو بن الحضرمي في سرية عبد الله بن جحش كما تحدثنا. خرجوا للقائه هو في خروجه من مكة في غزوة العشيرة، يعرف أنهم الآن المسلمين أصبحت لديهم نطاق واسع لأخذ المعلومات، إذن هو يعلم أنهم مقدم على مجموعة من الأخطار. العير التي عنده فيه 1000 بعير، رأس مالها كبير جدا، الرجال اللي فيها قليل ما بين 30 إلى 40. كتب التاريخ تشير إلى عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل أنهم مع أبو سفيان. هون أبو سفيان قرر أنه يتخذ خطوة مهمة. منين تخلف الأرض هذه؟ جبر الغفاريين، هاي أرض بدر أصلا حافرها رجل من بني غفار. مهم أنه جبر رجل منهم من قالوا ضم بن عمرو الغفاري، وتعامل معه بمبلغ مغري، أنه يمشي بأقصى سرعة ممكنة ويعلم قريش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع جيشه يريد العير. ضم هذا ضبطه بفتح الضادين، وهذا قط هاي النقطة قط شعر عليها جدنا أحمد السالم العمي رحمة الله علينا وعليه، قال: ونجل عمر الغفاري ضمضم بفتح ضاديه، وذاك يعلم من البناني على الكلاعي من كان في العلم طويل باعي. البناني على الكلاعي كتاب في السيرة زين حتى ينقالوا معاني الوفاء بمعاني الاكتفاء، مع الأسف مازال مخطوط، أرجو الله إن شاء الله تعالى من فضله أن أحصل عليه. إذن ضمضم هذا ماذا فعل؟ ضمضم هذا متخصص، سار بأقوى سرعة وجل مكة. منين جل الوادي قام عدل مجموعة من الأمور اللي لغت الجسد اللي تنعت الخوف وتلفت الانتباه، قلب رحلته وقطع شمن وذنين سايلته وجد قطع خلافرها، وقام يزوق بأعلى صوت يقول: اللطيمة اللطيمة اللطيمة، قال العير اللي فيها الطيب. أموالكم مع أبو سفيان قد تعرض لها محمد وأصحابه، ولا أرى أنكم تتركوها ننفر. إذن هذا الرجل استطاع أنه بسرعة يشيع الخبر ويشيعه بطريقة مثلا قوية جدا، ونشأتك مهمة. منين استبطأ أبو سفيان ضمضم مارش عليه، واستبطأ عنه جيه خبر عن الجيش، مشه هو من رأسه، غامر هو من رأسه، خلى العير شرق خيبر، وقام ماشي جل بدر. منين جل بدر جبر عنده مجدي بن عمرو، ذاك اللي شدينا خبره قبيل قلنا عنه موادع الطرفين، محايد كي نقول. وتوسولوا قالوا: ايش حسيت بيه يا عم الخبر؟ قالوا: ما نعرف الا ما حسيت. قالوا: بشي الله خارجين ذوك الزيرة، اللي هي لا تعود كذيب كذيب الحنان ذاك، بركوا عليه راجلين وجاو وجابوا شنا عندهم وقبضوا من بهم مشاو. انتو قام ابو سفيان من خبرته مش وقبل بعر فتوش بر فيه النواة، هون عرف عنهم جايين من مدينة بسمح له، لأن كان من عادة العرب عن هرت شهور عنهم ما يأكلوا النواة، يأكلوا التمر، غير أهل البادية بهم الحاجة للغذاء يأكلوا التمر ويأكلوا النواة. إذا هون فهم مباشرة عنها على أبي يثرب، ورجع بسرعة شهور العير وقام وقاس طريق الشام، طريق البحر ينبع دار بدر على عيد العسرية ومشى شهور ينبع. و إذا هذه أهم خطوات عير أبو سفيان. فيما يخص الجيش المكي كما تحدثنا قلنا عن ضمضم بن عمرو الغفاري أنه إشاع الخبر في مكة، وهون استطاعت قريش أن تعدل الجيش في 3 أيام، وهذا رقم قياسي. هذا جيش كبير جدا، فيه يزيد على 1200 مقاتل في 100 فرس، جميع أشراف قريش خرجوا، اللي بقى منهم 2 حويط بن عبد العزاب اللي ما عنده شيء في العير وبالتالي ما خرج، والله أبو لهب بن عبد المطلب، أبو لهب بن عبد المطلب مش بلو العاص بن هشام المغيرة، كان يسالوا شمن الدين في الربا حوالي 4000 درهم، وطلبوا عنه يمشي عنه مكانه ويعود يعيش عنه ذاك الدين وقبله. يعني هذا فقط هم السيدين اللي بقاوا عن العير، عنها عن جميع. كانوا أمية بن خلفة أموية هنا، وعدلوا عقبة بن أمية معيط حركة، جاب له بخارة وهيش بن بخور وهو قاعد في نادي قريش، وقالوا له بخارة كيف العليات، وبالتالي عاد له بده يمشي. إذن منين فاتنين يجلس الجيش وعاد له يمشي، طرحوا احتمال قالوا عن هم بينهم مشكلة مع بني بكر بن عبد مناف بن كنانة، وعن هذه المشكلة مشكلة بهم ما يقدروا يخلوا مكة ما فيها حد من الجيش. هاي نفتح قوس شوي لنشرح شنو سبب المشكلة اللي بين قريش وكنانة. خارج طفل من بني عامر بن ولي قالوا حفص بن الأخيف، يطلع على مشي ديار ضالة عنده، وخاض راجل قالوا عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح، هذا راجل هو شيخ بني بكر، شافوه عرفوا صد شهور ولاد عمه، قال لهم انتوما اللي عدتوا عندكم دم عند قريش، هذا الطفل ده هو حد كتل العود قبل بدمه. قام راجل من بني بكر متواطي قيم ماشي شهور الطفل كتل انين كتلوا، جاء علمت بها قريش، جاهم عامر بن يزيد قال لهم شو الخلطة، احنا انتوما بين دماء، لا بغيتوا دمنا رانا قبضناه رجلا برجل، قاموا قبلوه. قام خوه عند خوه قال له مكرز بن حفص بن الأخيف، تم نهار يعني في مرة ظهران يعني هو عامل بن يزيد جاي من ولوح، برك معاه بعيره، لا منين برك بعيره قبل قتله، قتله مشى بيه في الليل وقاس بيه الكعبة وعلقوا فيه على قليل السيف، وجات قريش مع أصبح عرفوا عن هذا شقايل مكرز. غير دام على ظهور الإسلام والتهات الناس قاعد في الإسلام وسها والحيين عن الموضوع، يعني انتهت صمكة قريش لا يتخطر على ذلك الاحتمال. هون قام الشيطان إبليس وتصور لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكناني المدرجي، تعرفوا بن مدرج تجيروا على كنانته، وكان من أشرافهم، قالوا عنه يجيروا، قالوا يا وزيد ما دام هذه المعلومة اللي أقول لكم هون، بحثك أطلت عن سبب عدم حضور خالد بن الوليد رضي الله عنه البدر، مجبرت عن خالد بن عن قريش، قالوا أيوة ذاك صارين خلوا خالد بن الوليد مع 10 فرسان والله عدد بطن الفرسان في مكة يعودوا يحموها في حال تشاه هجوم ويعلمونه. وقال ابن إسحاق عن شيطان يكبط نقص على عقبيه من شاف الملائكة، عن اللي شايفه عن عمير بن وهب الله الحارث بن هشام، واحد من عنهم اللي شافوه من شاف الملائكة. إذن طريق سلكة قريش هي ماشي شهر بدر معروفة، لا قاموا مكة خاضوا على أسفان، ثم خاضوا على قديد، ثم خاضوا على منات في زر البحر، ثم جاؤوا لجحفة. وطبعا راى ذاك الاباء البدر قال لي وقف عند الجحف بيلي مهم، اراهم في الطريق خاضوا على خفاف بن إمام بن راح تطلع واحد من بني غفاري، ومشى لهم ولو معاش من نياق نحير، وجاوا قالوا له قال لهم عن واط معاهم بهم عنهم اللي عادهم اللي بغيتهم في الرجال عنهم يعطيهم، قالوا له شي واضح، قالوا له وصلتك رحم، احنا اللي عندنا ماشيين نقاتلوا محمد صلى الله عليه وسلم كافي، ونحن اللي عندنا نقاتلوا ربك كما قال مولانا ما عاد حد بش. اذن لين وقفوا عند الجحف يعني ان شاء الله الوصل الجاي. إذا نسمع خصوص الجيش المدني، نحن حالا في النهار اللي سابق بدر، ميزوه مهمتين استخباريات. المهمة الأولى معدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، مشاو ركبوا مشاو جاو الراجل من العرب، نعرف بعد اسمه سيتو، وتو سولوا واش عندهم الأخبار، قال لهم إذا جاوبتكم يتصدقوني، قالوا له والله، قال لهم أنا ندعو الأخبار اللي عندي صحيحة. احنا جيش المسلمين راى محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه في البيت الفلاني، هو فعلا البيت اللي هو فيه قريش تقعد في البيت الفلاني، وتوف قالوا له ايوه، قال لهم انتم، قال لهم من قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، عاد راجل يقول ماء العراقي، ماء الشام، ما عاد طارح سؤال. اذا هذه معلومه غايه في الاهميه. كذلك جاب بسبسته هو صاحبه، جابوا خبر عنهم، جاوا لبدر وعنهم جبروا جاريتين يتيشاو، عن واحدة منهم قالت الأخرى، واحدة منهم ترصف الأخرى على شمال الدين، قالت لها لا هنا خلصك من ينجي العير، ينجي العير، قال لها الصبح عير أبو سفيان يجي ونشتق لهم خلصك، جابوا ذاك النبأ. القضية الاستخباراتية الثالثة، دحميس مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أبي طالب بن زبير بن العوام، وجبروا رواية، جبروا مد مرسول الماء وجابوها، منين جابوها عادوا منين يبطوهم، يقولوا لهم نحن من أبو سفيان، منين يخلوهم يقولوا لهم نحن يقولوا لهم جاي من الجيش. المهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل، وتوه من صلاته قال لهم، قام يتبسم صلى الله عليه وسلم وقال لهم انتم منين يصدقوكم تبطوهم، منين يكذبوا عليكم. هذا يظهر الحالة النفسية اللي فيها الصحابة عنهم، اختيروا ما يعرفوا عن المواجهة عن أصعب. المهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم الجيش، قال لهم كم، قالوا له ما نعرفه، قال لهم كم ينحرون، قالوا له مرة 9 مرة 10. هون قال لهم القوم ما بين 900 و1000، وهذا غاية في الأهمية، غاية في التقدير، لأن يعني الجيوش تقاس بذلي توكل ومدى دعمها اللوجستي. يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال لهم فيها، قال لهم من مشاهير قريش زعماء، قالوا له فيهم كامل، وفيهم عتبته، وفيهم شيبته، وفيهم ابو جهل، وفيهم حكيم بن حزام، وفيهم عدل. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه اللي هو اول مره تنقال بالعربيه، هذه مكه ورمتكم بافلاذ كبدها. اذا هذه معلومات غايه في الاهميه حصلت عند المسلمين. من عاد مع الصباح عاد في الليل جاء مولانا السحاب، ويك السحاب جاءت في القران، كانت مثبته للمسلمين، وطهروا منها وقشاهم من النعاس، واستراحوا وما جايين من مسافه بعيد وتعبانين، وفيهم كان مروقج، وتوفوا قسات لهم التراب وقدوا يمشوا في وقتهم مع الصباح، ومشاو وجاوا الماء سابقهم. وهذا مهم استراتيجيا عن المسلمين، عنهم سبقوا قريش الماء بدر، غير منين جاوا وقفوا عند ادنى اول بير جاتهم. قال هون لتظهر خبره الانصار الاستراتيجيه وخبرتهم في الحرب ومهارتهم فيها. هون قام شاب صغير ب20 سنه، قال الحباب بن المنذر الجموع، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ادب وقال له يا رسول الله هذا منزل انزلكه الله، ليس لنا ان نتقدمه ولا ان نتاخر عنه، ام هو الراي والحرب والمكيدة؟ قالوا بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قالوا يا رسول الله هذا ليس بمنزلين، فنهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء في القوم، ثم نغور ما وراءه من القلل، مثلا نقرب منهم حتى ونقضوا الحسيان اللي دونهم، نهيشهم ونغورهم عدمات فيهم الماء، ونبنوا حوض ونديروا فيه قدحان، ونشرب ولا يشربون. أول شيء السيطرة الاستراتيجية على مسرح العمليات، أن يعني يعود نحن عند الماء وما عنده. مباشرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الجيش ونفذ القضية. الخبرة الثانية ظهرت في اللي ينقالوا باللغة الحديثة غرفة العمليات، سعد بن معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم احنا قالوا له نبرون لك عريش على كذيب الحنان، إياك تعود مسرح العمليات، القائد يلا يعود عنده مسرح عمليات قد يشوف في المعركة ويغير إذا ما وحده. سعد بن معاذ طرح خطة للمحافظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، قالوا أنت المدينة ملانة من الرجال اللي كانت تبغي تحميك وتبغيك، وقال ولا أنك تقلع عليها منها، قال ما كان تعلم عنك لا يترقى قتال برك، لأن قبل إيش ولا نحرسوك ولا نطرحوا هذاك المراكب السريعة، منين قاعد نغلبوا نحن الناس ما في مشكلة، منين ما نغلبوه تركب عليهم وترجع شغل المدينة وتوف. يعني هذا زيان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق عليه. مباشرة قام سعد بن معاذ وعد العرش، انتم تعرفوا الفرق بين العرش وبين العرش، العرش ينقعد عليه والعرش يظلك. وتو قال ان قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من شاف قريش قاض عليهم مع الصباح، انه قال اللهم هذه قريش تعب من انا، وكما قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد اقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احنم الغداة. من قال مولي عنه من شاف عتبة بن ربيعة. بالنسبة للجيش المكي راهم قلنا قبيل عنا خليناهم في الجحفة. الجحفة جاهم مرسول من عند أبو سفيان عنه راهو العير سلكت، يعني العير مات حسب تحليل أبو سفيان بن حرب عن المخاطر، من تحليل المخاطر أن مات عنده أي خطر وأنه عاد لا يوصل مكة بكل أمان. هذا الرسول من يجي قام رازل قال أبي بن فريق، أبي بن فريق رازل من قطفان ومحليف البني زهرات، وقالوا عنه هو الحليف الوحيد اللي ساد عاد سيد، حتى من ناحية عنده عقله بخبرته، من ناحية خرم ولي عنه ساعده على رجالة بني زهرات، عنه من اللي منهم مات مسلم، عنه كان من اللي منهم راجل نوفل عنه كان في العير، بالتالي هو لعب دور أساسي. المهم عنه هذا الراجل عنه جاء عيط بني زهرات وقال لهم نجى الله أموالكم، خلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل، وانتم كنتم ماشيين لا يتعدلوا هذا، اذا لا معنى ان كنتم شو تقاتلوا ولا منتكم. وبالتالي بدر لم يشهدها زهري، قال لهم لا ديروها بي انا. وهو كان قال ابي بن شريق من ذاك النهار عادين قالوا الاخنس بن شريق لانه انخنس ببني زهرات، ورجعوا وقال عن رجع معهم طالب بن ابي طالب، وقالوا عنهم اطلعتم مع ابو سفيان احد مكه، وعنه عاد يقول لهم تو ما انكم في العيري ولا في النفيري، هاي العباره الشهيره. يعني كانت أول محاولة لإيقاف الحرب انتهت بها. إذن بدر ما حضرها زهري ولا حضرها حد من بني عدي. إذن تابع جيش قريش ماشي وجاءوا لبدر وباتوا بات في حد بدر في العدو الأقصى، وباتوا عندهم القيان وهذا من عاد مع الصباح. جاء أول مهمة عدلوها مهمة الأساسية مهمة الحرز، مش عدلوا قاموا قبل عمير بن وهب الجمحي. عمير بن وهب الجمحي راجل من بني جمح متخصص في التقييم، مشوا عدل جولة وجاهم قال لهم عسكر المسلمين قال لهم الله عنه 300 راجل يزيدون قليلا وينقصون قليلا، قال لهم حانوني شوفي كان عندهم مدد الله كمين، مشى وبافرسو مشى طويلة ورجع قال لهم جاب تقرير أمني ما عاد بي مثل الزين والدقة، قال لهم يا معشر قريش رأيت البلايا تحمل المنايا نواضح يذرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة إلا ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما رأى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم، فإذا أصابوا منكم عددهم فما خير في العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. إذن هذا الكلام سمعوا حكيم بن حزام، اللي سمعوا حكيم بن حزام هذه هي محاولة منع الحرب الثانية. قيم ماشي جل عتبة بن ربيعة قالوا يا أبو الوليد أنت سيد قريش ومطاع، وعمر بن وهب جاب تقرير خطير جدا، شوفي كانك تتوالى امر حليفك وعمر بن الحضرمي ذاك قبيل اللي شدينا اخباره في غزوه في سريه عبد الله بن جحش، حليف العتبه، هم اولاد الحضرمي هاو ثلاثه. واحدين قالوا عمرو راه قلنا قبيل عنه راه مات كاتلو واقد في سرية عبد الله بن جحشي، واحدين قالوا عامر ذهم مع قريش في بدر من زنين ينجو، واحدين قالوا العلاء تمسلم وحسن الإسلام وعاد من أباض الصحابة، ختم من قالها صعبة أم طلحة بنت عبيد الله، وكانت سابق عبيد الله كانت عند أبو سفيان بن حرب. إذن هذا ما يخص أسرة الحضرمي هذه. إذن قال عنه متواري قول قيس قالوا بن الحضرية تنقال أبو جهل مو من بني الحضرية ما نتوقد اسمها. المهم عنه قام حكيم الحزام جل أبو جهل يشبروا عنده درع يقده عليه، قال له عتبته قال عنه متواري دم حليفه لا يعطي ديته وتارج بالناس. أراه هو اختيار حكيم بن حزام العتبة فيه زاد مؤشر ثاني لابد من نفتح القوسين نقول لكم بالعشرة. خارج حرب قال يوم حرب الفجار الثانية كانت بين قريش كنانة قريش وبكر من جهة وقيس حيلان غطفان هوازن من جهة أخرى، هاي الحرب سبب البراط عنه قال كسراء كان يلوت حد يجيره على اللطيمة قال له عروة الرحال عنه يجيروها على الشيح والقيس ويتلو البراط وكتلو منين كتلو هرب شور قريش، وعاد سبب الفجار الثاني وعطات حرب عطات 4 أيام واللي قاعد مزينهم قال لي هلا عن شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم عن هاي الحرب عن منين عاد نهارها الرابع خال عتبة بن ربيعة وراقي صغير وجاء عرف براسه وجاء قيس عيلان وقال لهم عنه ملتزم بديات القتلى، قالوا له تمن هو قال لهم انا عتبة بن ربيعة، قالوا له اقصى ما لنا قابلينه. مع اني يقول لكم انتم ما تشيطوا علينا بهذه، رانا تو متكاصرين. اذا هذا هو الواسع حكيم الحزام. المهم عن ابو جهلين، كان ابو جهلين كان عنده اصرار عن حرب، عن تخلق الحرب مع المسلمين. يدور كانوا يقتلهم، عنده طموح في الروايه. قام قال كلمه، قال هذا لا هذا بسيط، هذا عتبته. قال انتفخ سحروت، قال ريتو كنيايه عن ذل، وشاف اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شويه اكلت جزوري وتوف، وبالتالي ما معهم مدوا ولا يختاروا يقتل. وقام متن خبذوا ومكروا، وعيط العامر من حضرمي وقال له هذا راعي لك حليفك، شوف حليفك له هيش ذارك وانت تتراعي فيه مقتل اخوك، قوم قال له اطلب خفارتك، اطلب خفارتك. الرواية عند عربي عدلوه، يقوم الحليف ويوقف ويفسخ لباسه ويقوم يعيط ويقول هذا راه. ومنين عدلها قامت مباشرة خرقت حامية في الجيش وخسرت محاولة منع الحرب الثانية اللي كان قائد حكيم بن حزام وعتبته بن ربيعة. إذن منين باط تواجه الجيشين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدل الصفوف. وهون نختار نشاري الرواية عن العرب، كانت عندهم طريقة في الحرب، كان عندهم شيء قال له الميمنة والميسرة والقلب والعود والساق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل هاي الطريقة به للمسلمين قليلين، قاموا عدل لهم طريقة صفوف ما كانت تعرفها العرب. يقول المسلمين لهم عام وشي في السنة الثانية هم يصلوا في الجماعة كل نهار، وبالتالي 5 مرات، وبالتالي عادوا طابين على الصف وطابين على أنهم يعودوا متناظرين. مثلا قضية سواد ذيك بن غزية حليف بن عدي بن نجار اللي جبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستنتر عن الصف، خارج عن الصف، وقبلوا رمح قتح، رمح ما مثلا قبلوا اسمه سهم ما في راس مسوا به في البطن، وقالوا عنه يعود استوي يا سواد، عن يعود بالله بالضبط. وهذا هو يؤكد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعود الصفوف متراصة، ياك ما يجبر غير الحرب عند العرب. اختصرها زهير بن أبي سلمى في بيت يمدح به هرم بن سنان عنه دائما متقدم على الناس، قال يطعنهم مرتموا حتى إذا طعنوا ضارب، حتى إذا ضربوا اعتنق عنهم أولا يتراموا بالنبل بحد المتبعدين، من فم يطعنوا بالرماح من فم يتخلطوا بالسيوف. إذن هذه الصفوف ما تعرف العرب. العرب كانت تحدث من عمليات الكر والفر الغير منظمة ومعروفة، وأعطاهم أوامر صارمة عنهم لا يهاجموا ما فاتاته بالأوامر منه هو القائد. يغير قال عنهم يتموا دامين يقربوا منهم الناس، عنهم ينطفهم بالنبل، يردوهم بالنبل. وخلقوا بعض المناوشات، مثلا قضية الأسود بن عبد الأسد المخزومي ذاك، قال من شاف قضية الماء تأثر نفسيا وقال عنه، وكان شخص شرس قال عنه لا بد من يشرب منه والله يموت دونه، وجو كتلو حمزة دونه. و ملي ما رواقش من المسلمين ملي حارثة فما مهجع مولى عمر بن الخطاب قال عن كاتل عامر بن الحضرمي، وفم حارثة بن سراقة قال عن أراميه حبان بن العريقة، و عمر بن الحمام مازلنا قاعدين نشدوا أخباره، ينقال عن كاتل خالد بن العلم القيلوي، وينقال عنه توف. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن فم رجال من بنو هاشمين عنهم شاو مفرصين عنهم لا ينقتلوا، ونهى عن قتل بالبختري بن هشام. وينقال عن ابا حذيفة بن عتبة انه سمع بذاك عنه قال يقتلوا اباؤنا وعمامنا واخوتنا، والله لو قيت العباس بن عبد المطلب لحمنه السيف. هاي الكلمة اللي حكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقلت عليه، وقال عنه صد شعر عمر بن الخطاب عنه قال يا أبا حفص عنه ذاك نهار أول نهار يكني الحفص تنقال لأول السبع، وقال عنه قال له يضرب وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، قال عمر لا ولكنه نافق دعني توفوا ولا كان متأثر. وديو أبو حذيفة تثقلت عليه الكلمة، حتى كان يقول دائما عنه متبني عنه يستشهد عليه الشهادة اللي تقدر تكفرها، واستشهد في حروب اليمامة رضي الله عنه. إذن كيف قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في العريش ومعه أبو بكر الصديق، كان يجتهد في الدعاء صلى الله عليه وسلم، وأنه شاف جبريل، شاف الملائكة، والملائكة يقول المفسرين عن فاضربوا فوق الأعناق، بسم الله الرحمن الرحيم، اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يقول بعض المفسرين عن هذا، عن الله تبارك وتعالى يعلم الملائكة القتال. الملائكة ما كانت تعرف القتال، به اللي العرب المسلمين يعرفوا الكثير، ما عينوا ينقال. وتوفوا، قالوا خلقنا اثنين من غفاريين كانوا واقفين معهم، المسلمين وهم الكفار، حانوا توفوا احد من الطرفين ينقلب يعود يحضروا في الغنائم. عنهم سمعوا حس جبريل يقول الفرس قدم حيث، ومعناها عن المفسرين يقولوا عن جبريل عليه السلام عنده فرسين، عنده حيزوم هذه اللي كان راكب يوم بدر، وعنده فرس اخرين قال الحياة هي اللي قبال السامري شمن اثرها وحي به عجل بنو اسرائيل. ذيك الفرس قال عن قبضته قبضة من اثر الرسول، ذيك الفرس قال عن قال الحياة. المهم عن الملائكة قاتلت في بدر، اللي فما حديث عن جبريل عليه السلام، عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنكم ما تعدون اهل بدر فيكم، قالوا خيارنا، قالوا حتى في الملائكه من خيارنا. قالت قاتلت بطاقه مثلا طاقه البشر، وتوف وثبتت المسلمين والقت الرعب في الكفار، قطن عنهم شافوها. به اللي بعض حديث الناس اللي جات من بدر اللي حدثت بها مكة رجوعها، تأكد عنهم شافوا الملائكة. إذن قلت عن عتبة بن ربيعة، عنه ثقل عليه كلام أبو جهل، ومنين تشاور جيجين قام قبل خوه شيبة توم من الوليد وجو طلب البراز، توم منين طلب البراز مش خالد شورو ابن عفراء عبد الله بن رواحة، سووا لهم عنهم، قال انتسبوا له، قال لهم اكفاهم كرامة، قال نحن دور اولاد عمنا. تو قام صلى الله عليه وسلم ومشى لهم عبيدة بن الحارث بن المطلب، وذاك نار وكبر الجيش الاسلامي سنن، وخالد شورو حمزته، وخالد شورو علي. نختار ناكد عن هذه هون ميزة وخاصية أعطاها الله تبارك وتعالى لأهل البيت النبوي، عن أول قتال لا يخلق في الإسلام لا يعود من هذا البيت، من هذه العترة الشريفة. عن هذه العترة الشريفة اختارها مولانا لحظات، وقالوا عن علي كرم الله وجهه، عن يقول عن هذان خصماني، عن يوم الآخر عنهم هم ذو قوم البراز. المهم كيف تعرفوا عن حمزة، ما أبطأ قتل شيبته، قتل علي الوليد، وتعاقبوا خبطين على بين عتبته، وهذا كله مرتب صاحب. جاءوه القوم ولفوا عليه ورفدوا عبيدة بن الحارث بن المطلب، وجابوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسدوا قدمه الشريف واستشهد وتوف. فم راجل من النصارين قال عمير بن الحمام، النبي صلى الله عليه وسلم خالص شعورهم يساوي المعركة، خالص شعورهم يشجعهم، قال لهم عن حد كامل قاتل مقبلا غير مدبرين، عنه باطي يدخل الجنة، قال عنه كان فمه، قال عنه كان فمه تمرات، عنه دفلهم وتو، قال باقين ما بين اني ادخل الجنة الا ان يقتلوني هؤلاء، قال عنهم مشوا قاتل وقتل، اللي هو عمير بن الحمام واحد من بني سليمة. قالوا ولي عن عوف بن الحارث، والله زاد هو اللي قال بن عفراء، انه صدفر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غمسه يده في العدو حاسرا، قالوا عنه زرق درع كانت عنده، واخذ سيفه وقاتل. وهذا هذا هذا تعبير هو مجازي بلاغي وزين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد قالوا في طلحة بن البراء، قال اللهم القتل حتى يضحكوا اليك، اللهم القتل كما قال اللهم القتل حتى يضحكوا اليك وتضحكوا اليه. وهذا ما عاد، هذا فيه بعض نكته زينه. وتوف، وإذن هذا عمير بن حمام، وهذا عوف بن عفراء، وسنة القتال، انكتت من الكفار 70، ونأسرت منهم 70، وقالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه شاف سعد بن معاذ ما هم تمونك منين شافهم يأسروا، قالوا انتم مالك، قالوا انا كنت نختار اول قتال يخلق بيننا نحن وهذا الكفار، عن يخلق فيه الإتقان في القتل. وتوف، وما أبطأ، ما شو الناس يقول عنه إنه لا سنت أضحى، الله سنت مع الصباح وفضحى والله هو سابق الظهر. وتوف خلقوا بعضش من الأمور اللي زينين، فما عكاشة ذاك بن المحصنين كان عنده سيف وطاح، وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال هالو، قاموا قبضوا عود من الحطب هزوا عادوا سيف عادين قالوا العون، وتم عنده قاتل به هنين استشهد في حروب الردة، قاتل طليحة بن خويلد. إذا كانت فيما يخص أبو جهل خارجين عيل من الأنصار، معاذ بن عمرو الجموح وابن عفراء قالوا عنهم طرقين لعبد الرحمن بن عوف، وعنهم كلهم يسولوا عنه وين هو عمرو بن هشام توه ونعتولهم، قالوا عنهم كانوا مزقنين به بنو مخزومين، يقولوا عمرو أبو أبي الحكم لا يخلص إليه، مزقنين به ياسر من بني مخزوم. قالوا عن قاس معاذ بن عامر بن الجموح عدلوا خلال وخبطوا لين قطع ساقه، لين قطع ساقه قام عكرمة بن أبي جهل خبط معاذ على المنكب، لين خبطوا على المنكب بقى منكبه كارته اللاجئ لو طعليه طعل منكبه طيش حوضه لقاتل بيد العسرية ينين، وفي القتال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجابله منكبه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع له منكبه وغراه. فهذا يقول البدوي: وإذ معاذ بن عامر بن الجموح حطن ساق بن هشام الطموح، وطرح ابنه الهزبر عكرمه عاتقه وجره في الملحمه، ألصق خير المرسلين فالتصق عاتقه لما عليه بصق. وتوف وفات المعركة ماتوا صناديد قريش، مات عتبة بن ربيعته وشيبة بن ربيعته وأبو البختري بن هشام حكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل وأمية بن خلف ونبيه منبه بن حجاج وياس، جميع صناديد قريش ماتوا. وما يخص هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه نهى عن قتل أبو البختري. أبو البختري كان راجل متعدل من الناس اللي سعاه في نقد الصحيفة، ولا كان من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتو قالوا عنه وتوف قال عنه باتوا طلعت معاه حد من الأنصار وقتلوا، وقالوا بعض كانوا معاه صاحب عنده وين، قالوا جنادة بن مريحة بن وتوف و ابو البختري قلت عن ابو البختري عن صاحبه والزميل قال لا يسلم من حرات زميله حتى يموت على سبيله، تو شهير وتو قتلوا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل العباس، اللي العباس كان قائم مهام كبيره، رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولي العباس مشكلته عنه رجل اعمال وتاجر، وهذه المهمه ماشيه مهمه اقتصاديه، الحرب سبب اقتصادي وبالتالي لابد من يشارك فيه، وخرج مكرها. وقالوا عن ابو حذيفه بن عتبه بن ربيعه عنه قال انه من يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه نهى عن قتل العباس، عنه قال والله لو رايته لألحمنه السيف. وتوه عن اسمع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شور عمر، وقال له ابا حفص قال عن عمر عنه قال عنها اول نهار يكنيه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن اول مره يكنيه ذاك النهار. وتوف عنه قالوا كما قال صلى الله عليه وسلم قال له ما الله. وتوف قالوا عن ابو حذيفه عن خالد حتى يكفي كلمه عنه عاد يتمنى الشهاده، كان الله تبارك وتعالى كفر عنه ورزق قال مولانا في اليمامه، استشهد في اليمامه. قالوا باط عن مولي عن هذا عقب اله الله أمية بن خلف عنه كان صاحب عبد الرحمن بن عوف، كانوا أصحاب في مكة، وعن منين تمسلم عبد الرحمن بن عوف عنه سمى راسه عبد الرحمن سابقا كان يقال له عبد عمرو، عن قال له أمية بن خلف قال له أنا الرحمن ما نعرف، قول لي شين تم قال له أنت من قولك عبد الإله. تم عبد الرحمن بن 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 عوف في بدر في الغنائم، فتحصل شي من الادرع يعني هو اللي عيط له يقول له عبد الاله عرف جاء قال له خير فيك، قال له انا من 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 خير فيك، قال له اللبن من ذي الدرع هو معه اللي عنده، قال له علي بن اميه قطت مسلم اعوذ بالله وارتد ونزل في القرآن قاع. وتوف قالوا عن أمية عنه سول عبد الرحمن بن عوف قالوا من منكم المعلم بريشة عامة في صدره، قالوا ذاك حمزة بن عبد المطلب، قالوا ذلك فعلي بن الأفاعي، حمزة ذاك نار قال عنه قتل 24 رجال، منهم الأسود، من أبي الأسود المخزومي نعوذ بالله، أول من يأخذ كتابه بشماله اللي ينذر عنه لا بد من يشرب من الحوض والله يموت دونه. وقتل شيبة، قتل حمزة رضي الله عنه بلا بلا عن حسنة. المهم عن رواية بعض ميتة تعرفوها، من شافوا بلال قالوا هذا ميت رأس الكفر، يعني شفتوا إن شاء استصرخ عليه الأنصار وشافوا قتلوه وقتلوه له نعوذ بالله، وتزلع في درعه من أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يديرهم في القليب. ونكتة ثم ديرانهم في القليب، ياك ما يتعب للصحابة، ياك ما كل واحد منهم لابد من هيش على قبر، فكرة ديرانهم في القليب عنه فات بتقع أول نشهر جاهز، وبالتالي لا لين يزرقوا فيه ذوك الجف أعوذ بالله. خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم الحجة أعوذ بالله. إذن معركة حكما وفات بالنسبة للمسلمين، استشهدوا منهم 14، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، الأنصار 6 من الخزرج و2 من لوس، وبما أنهم هم ياسرين لهم مر عليهم بالعجلة. أولهم عبيدة بن الحارث بن المطلبي رضي الله عنه، عمير بن أبي وقاص ورواركم كانت عنده 16 سنة، عمير بن الحمام من بني سلمة واحد من الأنصار، سعد بن خيثمة واحد من لوس، ذو الشمالين بن عبد عمري واحد حليف بني زهرة، مبشر بن عبد المنذر من بني عمري عوف، عاقل بن بكيري الليذي، ومهجع مولى لعمر الآن وحليف بني عدي، صفوان بن بيضاء الفهري، يزيد بن الحارث بن من بني الحارث واحد من بني الحارث، ورافع بن معلى، وحارث راوي بعض الكتب يقول عنه أخوه هلال، وحارثة بن سراقة من بني النجاري، وعوف ومعاذ بن عفرع، وراموا حكما هذه 14، العدد متوافق عليه كتب السياق تقريبا. ما يخص مشاهير قتلى قريش، كيف قلت قبيل، مات حنظلة بن أبي سفيان، مات عبيدة بن سعيد بن العاص، مات العاص بن سعيد، مات عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ومات عقبة بن أبي معيط كيف قلنا قبيل، مات طعيمة بن عدي، كانت له حمزة، مات زمعة بن الأسود المطالبي، ولو الحارث وأخوه عقيل، مات أبو البختري، ومات نوفل بن خويلد واحد من بني أسد، ومات النضر بن حارث كيف قلنا، ومات مسعود بن أبي، ومات اسمه قيس بن الفاك، ومات السائب بن أبي السائب المخزومي، ومات منبه بن أبي بن الحجاج بن عامر السهمي، ومات العاصي والحارث بن عم منبه، ومات ميت بن خليف جماحي وعلي. ما يخص الأسرى مشاهيرهم، مالك بن عبيد الله أخو طلحة ذاك، طلحة بن عبيد الله ذاك مات أسير، ولكن على بعض بنو مخزوم أسرت منهم من حلفائهم 24 رجل، هذا بحث قد عدته عن وسارة بدر، ويظهر فيه عن بنو مخزوم كانت غزوة بدر مهمة عندهم، وكانوا بادرين فيها ياسر من الاستثمار بالرجال والموالي، منين تجي الموالي هو لكم أكثر مد، هذا منين تجي الأسارة أكثر مد مأسورة، منين تجي الخيل أكثر مد خيل. بني عبد الشمس يعني أسرت منهم 12 رجل، منهم عمرو بن ابو سفيان ذاك اللي قال عنه، منين قالوا عنه يفدي، قال عنه لا يجتمع علي الدم والغرم وتقتلون حضرته ويفدي عمرو بن عقب، كرد احد من الانصار معتبرين انت هذا معه. ومن مشاهير الناس خالد بن العلمي، خالد بن العلمي هذا غريب، قلت قبيل عنه اللي كاتل عمير بن الحمام، غير هو هذا هو اول حد هرب. والغريب عن خاق بيتهم الشهير، يعني ورسنا على العقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء هو ورياله، وهذه بعض نكتة عنه اللي يقول هذا عنه، هو أول من فر يوم بدر. منهم عبد الله بن أبي بن خلف الجماحي، منهم أبو عزة الجماحي، منهم سهيل بن عمرو كيف قلنا، وتوف هذا أهم الأسرى. غير خلال خارج بحث قد عدلته حاولت علينا نعرف الناس اللي تمسلمت من أسرى بدر، لأن الأسرى طافوا فترة طويلة في المدينة، وكيف تعرفوا عنهم حد ما عنده شيء عنه يعلم عشر غلمان من مكة تسير كتابة والقراءة، ومن الطريف عن خارج حد من النصار كان يمشي يوليد ولين يمشي شغل الأسير يجي يبكي قال له حق الله هو هم يخلصوا منك بدر وبعدك صقامات يتوعدوا. وأنا بعد حسب البحث وجدت تمسلم العباس بن عبد المنطلب، مسلت منهم 16، عقيل بن أبي طالب بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وأبو العاص بن الربيع، وأبو عزيز بن عمير أخو وأصحاب العمير اللي خاض عليه كتفه، قال له كتفه حتى عنده مولانا من الفضاء، السائب بن أبي حبيش وخالد بن هشام المخزوم عبد الله بن أبي السائبي وغيرهم. المهم عن ذيك 70 تمثلت منها 16، خلينا نعوذ بالله توفى ما توفى. من 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 ما عنده انجو البدر ما شدينا اخبار الشعر. البدر قال في قال في عاصم الشعر الصحيح، فما بيات حسان المتعبتين ذوك اللي عرض بهم بالحارث بن هشام، بلو تفؤادك ان كنت اقسمت انساها واترك ذكرها حتى تغيب الضريح حتى تغيب الضريح حرامي. ان كنت كاذبه الذي حدثتني فنجوت من جل حارث بن هشام، ترك الاحبه ان يقاتل دونهم ودونهم ونجا براسي طمره ولجام، وعين على بعضها هربت الحارث بن هشام خو ابو جهل. ويجاوب الحارث هذا قال الاصمعي عنه احسن ما قيل بالاعتذار، الله يعلم ما تركت وقت عليهم حتى رموا فراسي باشقار موز بيدي، وعلمت اني ان اقاتل واحدا اقتل، ولا يضر العدوي مشهدي فصددت عنهم ولا احبت فيهم طمعا لهم بلقاء يوم مفسدي. غير خلف الاحمر كان يقول عن زيمن ذاك اللي قال هبيرة بن ابي وهب المخزومي عنه واحسن ما قيل بالاعتذار، العمر كما وليت ظهري محمدا واصحابه جبلا ولا خيبه القتري، ولكني قلبت امري فلم اجد لسيفي مساقا ان ضربت ولا نبلي، وقفت فلما خفت ضيعه موقفي رجعت لعود كالهزبري ابي الشبلي. يعني هذا بيات هبيرة ينقل عنه. ثم قصيدة قتيلة ذيك اللي مشات الرسول صلى الله عليه وسلم في جل المدينة ترضي بها أخوه زينة حتى يا راكبا إن الأذيل مظنة الأذيل تصغير الأذيل تنقال نوع من صدر، يا راكبا إن الأذيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتم أن تحية ما إن تزال بها النجاي، وتخفق مني إليك عبرة مسفحة جادت بواكفها وأخرى تخنقون أنت قبل تقول له بعد فالنظر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعطوه. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بلغني هذا الشعر قبل قتلي لمن تعلي، قال عن لا يقتل قريش صبرا بعدها. إذا نظرا عن الوقت تقدم له نحاول عن نختصر. إذا كيف قلت عن أسرة سبعون وشاو بهم شور مكة، والغنائم نزلت فيهم صلاة الأنفال تعرفوا، ما نحتاج عني نشرح ذاك التقميص اللي خلق فيهم. وتوفوا بالنسبة لخارجين في المرقاجين وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا، اللي هم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وتوفوا النضر بن الحارث قتلوا في بيدين قاله الأذيل تصغير الأذيل نوع من الصدر، وعلمت بها بعض أخته ذيك قالت له كبيات الزيني يا راكبا إن الأثير ما ظنيت من صحيح خامسة وأنت موفق، وقتيلة ذيك بنت النضري. وقالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن لا يقتل بعدها قرشيون صبرا، رسالة ما جاتني من بعد الحق المدينة. لأن عند مين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أعطى ثلاث أيام في بدر، وهذه يعدلوها العرب عادة المنتصر يعطيه ثلاث أيام. في عدة نكت فيها عن الجريح اللي هذا ضاني من يتوفى يستشهد يعود يدفن في بعض المعاكب اللي حكموا عنه حكم شهيد، وفي اللي انه من نوع من اظهار البطوله عنهم ما هربوا الى 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 الى, إلى رجع الناس يجبرهم مزالوا بلهم، هذا راه ما عدلوا قريش بوحد توف. ومش زيد بن حارثه يبشر السافله والشعب الله يمر واحد يبشر العوالي ويجبرهم البرهم كيفهم كانوا يدفنوا رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، خلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان كانت مريضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنائم ضرب أسهم ل 14 شهيد شت قبيل حد منكم بارك الله فيهم دارهم على الجروب، وقسم لأرباق جماعة حضروا كيف خوات بن جبير اللي كان هذا، وقسم لأبو لبابة اللي كان مكلفه مهمة، وعثمان اللي كان مكلفه مهمة. من نكت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تعرضوا له الناس هو جاي وطهلت أيام علم الناس من نصر تعرضوا له وجد المدينة رادف عثمان بن عفان هذيك باطل أزرق. من نكت السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرض في عثمان يوم بدر، شوف الناس قد ما يفهم إيش كان عثمان ما حضر البدر وعنه جبره في الطريق وتوف وجاءوا الأسرى، والأسرى فيهم واحدين غاليين فيهم سهيل بن عمرو اللي جاء مكراز ببلو وركز في مكانه. مين عن قريش أنا قبض قرار عنها ما هي عجلانة في الفداء، قبض قرار عن ما فادين بالعجلة لا يوعروا عليهم المسلمين، وعنهم ملي ما هم باكين على قتلاهم لا يشمتوا فيهم المسلمين. توفى من عباس بن عبد المطلب أسره هو ابو اليسري قال عنه رجل خفيف الجسم، ومن بعض سولوا عنه ذاك العباس قال لهم ما رايته الا كالخندمت. وتوفى الاسامه فيهم راجلين قالوا ابو وداعه واحد من أسلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ان له ابن كيسا ايديولوجي، وابن هذا الكيس قال المطلب بن ابي وداعته فعلا جو وفداه ب 4000، والمطلب هذا اسلم وحسن اسلامه، ومن يجيبوا عنه كتب السير عن مقام ابراهيم هذا من زمن عمر بن الخطاب، من قط اجى السيل ومشبيه ينين يدرق عن الناس، قال راجل تم في الليل في بطحامك كتا يقضي حاجته، ينين يشهر غار وجبر جبر جبر مقامه ابراهيم هذا الترافي جبروا في الترع، قام علم به امير المدينه، قام امير المدينه وعلم به عمر بن الخطاب، قال عمر بن الخطاب الامير المدينه ما يحركهم من ذيك التراب ينين يجي، واحرم هو بعض كبار الصحابه من الحليفه وجاء وقبضوا عمر ودار علم منكبه، عمر متين دراع دار مقامه ابراهيم علم منكبه وجابوا منين جابوا غلبه يتفقد منين كان مديور في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم ناشدتكم الله هل فيكم من يعرف اين مكان المقام في عهد الرسول، قال له المطلب هذا ابن ابي وداعة انا، قال له خارج نهار قد تميت اني تخممت عن المقام اللي قد يجرفه السيول، قمت قبضت حبل وحسبت به المسافه من بين المقام وزمزم بئر زمزم، وقبضت حبل ثاني وحسبت به المسافه بين قسمين المسافه بين الحجر والمقام، وقبضت حبل ثالث وقص به المسافة بين الركن العراقي والمقام، الإحداثيات اللي قالوا لازم من الإحداثيات، قام عمر به مثل وراء قالوا اقعد كرد بيدو، قالوا ذا منين؟ قالوا لا راه في حق الأم وفي داري، قالوا أي طريق، قالوا نعتوا بلو مشوا وجابوا الأحبال هاو الثلاثة وقاسوهم وقبضوا عمر وبناوا له بناء وهو اللي عليه حاله مقام إبراهيم، هاي باط من النكت من الذين قالوا جمع النظائر، منين باط ذكرنا المطلب بن أبي وداعة عنه هو أول قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه كيس كياسته بعد ذيك تو من الطرف مولي عن زمعة بن الأسود، نعوذ بالله إن كتلوا أولاده ثلاثة يوم أحد يقولوا إن قالوا أبو حكيمة غالي عليه، تم في الليل إن يسمع مرة تبكي مش أحد من الموالي، قالوا عرف لي شنو، قالوا هاي مرة تبكي يعني مرة فيها بعير، عاد يقول باطك قطع الزينة تبكي أن يظل لها بعير ويمنعها من النوم الوجود وبعض يا آخره. إذا بارك الله هنا نحاول عن الوقت تقاعس نحاول عن مرمر كرام على بعض أهم النتائج أهم انعكاسات غزوة بدر على الكبرى على الدولة الإسلامية. أولا كيف قلنا عن العرب كانت مقدرة قريش حتى رواية كبيرة عنده وتقول لهم أهل الله، إذا هذه المعركة فوز بها المسلمين لا ينقل قريش من قريش مكه، شغل قريش المدينه، شغل الدوله القرشيه المدنيه الناشئه. انا عن الذين قالوا قبائل مثلا اللي مجاوره للمدينه كيف بني سليم وكيف بني جهينه وكيف بني ضمرات، ذي القبائل اللي في ذي المحيط اللي بين مكة والمدينة اللي كانت ولائها تقليديا لقريش، حالا عاد لا تعود تحسب ياسر من الحساب لهذه الدول الناشئة، هذه نتيجة أولى. إذا معناها عن قريش فقدت هيبتها وفقدت مصداقيتها مقابل زيادة وهيبة الدولة الإسلامية في المدينة. النتيجة الثانية عن قريش قلنا قبيل عنها كانت معتمدة أساسا على شيء قالوا التجارة، الآن قريش عاد متأكدة عن تجارتها عن ماتت آمنة به اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لا يزيد أحلافه ويزيد قدرته على الاستخبارات، والجيش الإسلامي مولي رغم عنه معاه الأنصار كانت عندهم خبرة كبيرة، إلا أن المهاجرين مولي أيضا عاد عندهم خبرة كبيرة عاد عندهم أكثر قدرة على القتال. من الدروس اللي نعتت لنا هذه المعركة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه موكب قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطلب منه منادم جندي معاه في الجيش عنه يقتص منه سواد ابن غزيته ابن ناسب سواد من غزيته هذا رأوه ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر عنه يقتص منه بينما ينشو الطريقة اللي عامل بها أبو جهل قائد قريش الطريقة اللي عامل بها عتبة بن ربيعة اللي هو أسن الجيش وزادوا قليل في الحسبة يعاملوا باحتقار يقول انت فخس حروه. إذا معناها عن قريش مثلا الفخر والعنجة ما بينما ذلك من ملل النجاحات العسكرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنه ما دائما هو اللي يحدد، يقبض ما مثلا ما يخلي العدو يعود، هو اللي دائما يختار المكان الأحسن. لاحظوا في مبادرته شور المياه، لاحظوا في مبادرته في الخروج من المدينة، لاحظوا في مبادرته في الأحلاف، لاحظوا في مبادرته على جميع الأصيلة، عنه دائما هو اللي يختار المكان المناسب. المكان ده شنو معناه؟ معناه عن التخطيط العسكري عنه أساسي جدا. من النتائج أيضا لهذه المعركة، احنا في السياق الأول لاحظوا عن خارج نسبع سرايا عنه عدله المسلمين من سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، وهذه كانت هي مقدمة نتيجة حتمية عندها يخرج من هذا الصدام اللي خرج في بدر. إرهاصات قاموا في البداية، وهذا هو الثاني طريق عن نطور في السياق ينهي. ومن نتائج أيضا هذه المعركة عن مكة، عاد فيها قيادة شابة به اللي أبو جهل مات، وعتبة بن ربيعة مات، شيبة مات، وأبو البختوري مات، يعني خارج 25 ولا 26 شخصية كبيرة كانت تجتمع في دار الندوة، ماتت كاملها في وقت واحد، وبالتالي برزت قيادة شابة أبو سفيان. ولو أن أبوه حرب بن أميته وهو قائد قريش في حرب الفجار، لأنه أكثر هو خبرة في التجارة وفي هذا من قيادة الجيوش، أكثر هو خبرة في الدبلوماسية وفي هذا من قيادة الجيوش، ومعاه شباب خالد بن الوليد، ومعاه صفوان بن أميته، ومعاه جيل جديد عمرو بن العاص، اللي الناس اللي ماتوا باتهم، وعاد تخلق قيادة شابة في مكة، وطبعا قيادة شابة تنقصها الخبرة. من المسائل ايضا اللي ظهرت هذه، انا هذا على مستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستوى الدولة القرشية، دولة مكة ودولة المدينة. اذا انعكاس ايجابي جدا على الدولة في المدينة، وانعكاس سلبي جدا على صورة قريش وهيبتها. إذن نلاحظوا عن ما يخص المدينة من رأسها، المدينة من رأسها لاحظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عندما نرجع عن اليهود هون، عاد موقفهم موقف ضعف. رسول الله هم كانوا يختاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينتصر في الحرب، والله ينظر، بينما رجع منتصر، وهذا يزيد ايضا. لا تنسوا عن المدينه كساعة ما زال فيها النفاق، نسبه النفاق ما زالت مرتفعه جدا، وما زالوا فيها 3 قبائل من اليهود، اللي هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو هذا، ولاي مباشره ورع هم خلال ذيك السنه. والشيء اللي اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه، بنو قينقاع خلوا بوثيقه المدينه، خلوا باتفاق اللي عدل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عده خلالات، وبالتالي مباشره ورا بدر تم طردهم من المدينه. ايضا بعد رجوعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل غزوات، شولوك القبائل، سرقه الحجيجي وقاس نجد وقاس غطفان وقاس ذي امرين مباشره ورا بدر، من اجل بسط النفوذ وعقد تحالفات وتقويه اللي قالوا العيون والاستخبارات والاستعلامات الحربيه. ما يخص ايضا النتائج العسكريه، تقييم المعركه من الناحيه العسكريه، نختار الشار لبعض الاشياء المهمه. اولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنه قائد عسكري ملهم من ربه. هذه قضيه صف، العرب ما كانت تعرف صفوف، وبالتالي عادت طريقه جديده للقتال خارج عن الطريقه التقليديه، وامتص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حماس جيش قريش وقضى عليهم مباشرة به. إذن هذه طريقة الصف، رواية جديدة ما كانت تعرفها العرب، ولا هي وراها في أحد عدلة طريقة الرومات، عن الرومات عنهم يبطلوا مفعول الخيل، ولا هي في الخندق يعدل الخندق ويتبناه وينشحه، ولا هي في مكة يعدل النيران. إذن دائما نلاحظ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده سلاح ردع يبطل به سلاح الخصم. الناحية الثانية، اعتماد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستخبارات، اللي قبل الأخبار على التحسس، نلاحظ عنه دائف جميع المرحلة، عنه مش عيون سابق يمشي من المدينة، مش عيون من يلحق سفوان، مش هو من راسه وقاس بدر وقضى الأخبار، مش دحميس راوية، كان عندهم اللي واحدين طلحة بن عبيد الله ما رجعوا. إذن تلاحظوا عنه في جميع مراحل هذا، عنه عمل استخبارات أيضا. هذه مجرد ما نزلت آية السيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ مجموعة من 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 إما إرسال السرايا وإما إرسال الغزوات، معناها عن بدر سبقوها 7 سرايا وغزوات، وبالتالي كانت محصلة حقيقية ضرورية عنها لا يدخلك، لأن قريش ما هي تقبل عن تمشي عير بن حضرمي وتمشي تربة عير بن أبو سفيان غير بعد. واللي درك عاقب بدر قريش فهمت رواية حقيقية عن تجارتها اللي هي مصدر رأس مالها، اللي لا تنسى قبيل قضية الاعتبار وقضية مبادرة هشام بن عبد مناف اللي هي اللي قضى بها على ذيك الفوارق الاجتماعية اللي كانت تسبب شيء من الفقر المدقع. أنا ما ذات خارج عن قريش حالا أصبحت مهددة إقليميا. من النجاحات العسكرية أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عدل اتفاقية جديدة بعد اتفاقية العقبة، إن اتفاقية العقبة كان فيها لا عنهم يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحمون به أموالهم وأطفالهم، ولعادوا قد تخاضوا معه سابق ذاك لا ضرهم في معركة كرز سرية كرز بن جابر، لأنهم كان أغار على سرح لمدينتي وسرح لمدينتهم. ذلك نظرا للاتفاقية اللي عدل مع سعد بن معاذ وبدر، إذا عاد الأنصار تقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اللي نشوفه في بدر ونشوفه في أحد ونشوفه بعض في أحد ونشوفه في الخندق ونشوفه. إذن هذه اتفاقية جديدة تلغي اتفاقية العقبة وتوسعها. إذن ثانيا رسول الله تبارك وتعالى كان يعلم في سالف علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طويل عمره، وعن تعداد الجيوش الطلب ياسر من الزمن، والله تبارك وتعالى هذا هو لا يفهم مني أنا توف عنه عدل ذاك الخلاف بين الأوس والخزرج، إنين اكتسبوا منه ذوك الرجال ياسر من الخبرة وياسر من الدهاء، عاد المدينة شمل الأطم وعاد محصنة وعادوا عندهم الأفكار، لأن هذو الفكرتين اللي ناقشنا في السرد قضية المياه وقضية المسرح إدارة العمليات ومخطط رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في حالة الحرب ما نجحت، هذا ما يقد يطرحوا معه حد رابع في الحرب ويعرفهم ويتمرسه، خصوصا عنه مطروح من قبل شباب 30 سنة و20 سنة. إذن ظهرت قوة الأنصار وخبرتهم في المعركة، ظهرت جلية، وخصوصا هذا حد تبع قضية الأسرى وقضية هذا يشوف بطولاتهم واستبسالهم. إذا هذا جانب عسكري أساسي. أيضا فهم جانب آخر مهم جدا، وهو عن الصحابة عنهم عدلوا تضحية، عاد الدين هو الأساسي. لاحظوا عن أبو بكر عنه كان هامي بارز، ولو عبد الرحمن ويقول عنهم عاقب ذاك شادين الأخبار عاقب ذاك عنهم عم يقول له عبد الرحمن يقول له أبو بكر أنا أفطان شفتك مرات بدك، يقول له أنا بعد الله لك شفتك إنك له. شوفوا هذا عمر بن الخطاب كانت الخارب، هذا مصعب بن عمير يجي لأخوه يجبروا يأثروا واحد من الأنصار يقول له حزموا حتى عندهم. إذن هذا أكد عن عادة خارقة، لحمة وحلف جديد بين المهاجرين والأنصار، ذيك الأخوة اللي عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة المدينة تجسدت، وبالتالي فهموا قريش عن عامل القرابة وعن عامل هذا عنه ما ترخاري رجاجك ترخاري ورجاجك تربوه، معناها عن الأمور عنها ما ذات صفته. إذن انطلقت لحمة جديدة طلعت جديد. ايضا هذه الغنائم اللي قبلت من السلاح راح تقوي جدا، راح تقوي المسلمين وخاصه اللي قبلوا من البل اللي قبلوا من من من, من الغنائم، هذه راح تقوي السلاح في الجيش المدني، وهي ملي معركه وتخطيطها يستفادوا منه المسلمين مستقبلا في حروبهم القادمه. ايضا هذه قريش لا تنسى عنها روايه كبيره عند الناس، خاصه بعد قضيه ابرهته، وكان الناس دائما يقولوا لهم اهل الله يشاك عن حد قتلهم عنه لا هي راح يخلق له شيء، ذلك راهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قتلهم قتل خيارهم ولا يخسر عليه شيء، وهو ماشي معناها عن ذيك القبائل اللي سرقت الحجيج وبني غفار وذيك القبائل اللي بين هذا، اما بعد الى عاد بعد ما هي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع تيت عدل الحياد، هذه قوه جديده ظهرت وقوه قويه جدا ولها شانها، واللي من زعمتها قريش هو الاشكال عن المدينه ما هي قبيله اخرى، هذا لا قريش، هذا لا محمد بن عبد الله بن هاشم، هذا لا ابو بكر وهذا لا عمر، وهذا اذا معناها عن الناس مدي بعد قريش الروحي وبعدها عند الناس وعاطفتها لا مازال موجود، هي نفس دوله قرشيه لكنها محتضنه المدينه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.